عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فجاءتني إلى متصلاتي إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن سعد رحمه الله تعالى، قال في كتاب الطرقات الكبرى عبد الرحمن بن حاطب ابن أبي بلدعة، وهو من لخم أحد بني راشدة بن أذب ابن جزيلة ابن لخم حلفاء بني عمرو بن أمية بن الحارث بن أسد بن عبد العزة. وكان عمرو بن أمية من مهاجرة الحبشة. وكان عبد الرحمن يبنى أبا يحيى، وولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن عمر بن الخطاب، ومات بالمدينة سنة 68، وكان ثقة قليل الحديث. اقرأ أبو عمر.
وهي إليه قال محمد بن الأشعث بن قيس بن علي كرب بن معاوية بن جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية الأكرمين ابن الحارث بن معاوية بن الحارث الأكبر بن معاوية بن ثور بن مرتع بن معاوية بن كندي بن عفير وأمه مروة بن قعافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم. قال أخبرنا هشام بن بشير قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم أن محمد بن الأشعث كان يكنى أبا القاسم، وكان يدخل على عائشة فيكنونه بأبي القاسم. وقد روى محمد بن الأشعث عن عمر وعثمان أنه سألهما عن عمة له يهودية ماتت، عبد الله بن حنظلة الغسيل بن أبي عامر الراهب، واسمه عبد عمرو بن صيفي بن النعمان بن مالك بن أمة بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس، وأمه جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول من بلحبلى. فولد عبد الله بن حنظلة عبد الرحمن وحنظلة، وأمهما أسماء بنت أبي صيفي بن أبي عامر بن صيفي، وعاصما والحكم، وأمهما فاطمة بنت الحكم من بني ساعدة، وأنسا وفاطمة، وأمهما سلمى بنت أنس بن مدرك من خثعم، وسليمان وعمر، وأمة الله وأمهم أم كلثوم بنت وحوح بنت وحوح بن الأسلت بن جوشم بن وائل بن زيد بن من الجعادرة من الأوس، وسويدا ومعمرا وعبد الله والحر ومحمدا وام سلمة وام حبيب وام القاسم وقريبة وام عبد الله او قريبة، وامهم ام سويد بنت خليفة من بني عدي بن عمرو من خزاعة. وكان حنظلة بن ابي عامر لما اراد الخروج الى احد وقع على امرأته جميلة بنت عبد الله بن ابي بن سلول، فعلقت بعبد الله بن حنظلة في شوال على رأس 32 شهرا من الهجرة، فقتل حنظلة بن أبي عامر يومئذ شهيدا، فوسلته الملائكة، فيقال لولده بنو غسيل الملائكة. فولدت جميلة عبد الله بن حنظلة بعد ذلك بتسعة أشهر، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 7 سنين. وذكر بعضهم أنه قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وقد روى عن عمر. أخبرنا معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا كلمة بن عمر عن ضمضم بن جوز عن عبد الله بن حنظلة بن الراهب أنه قال صلى بنا عمر رضي الله عنه صلاة المغرب، فلم يقرأ في الركعة الأولى شيئا، فلما كان في الثانية قرأ بفاتحة القرآن وسورة، ثم عاد فقرأ بفاتحة القرآن وسورة، ثم صلى حتى فرغ، ثم سجد سجدتين ثم سلم. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي عن أبيه قال وأخبرنا ابن أبي ذئب عن صالح بن أبي حسان قال وحدثنا سعيد بن محمد عن عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد وعن غيرهم أيضا كل قد حدثني. قالوا لما وتب أهل المدينة لا يرى الحرة، فأخرجوا بني أمية عن المدينة وأظهروا عيب يزيد بن معاوية وخلافه، أجمعوا على عبد الله بن حنظلة فأسندوا أمرهم إليه فبايعهم على الموت. وقال يا قوم اتقوا الله وحده لا شريك له، فوالله ما خرجنا على يزيد حتى خفنا أن نرمى بالحجارة من السماء، إن رجلا ينكح الأمات والبنات والأخوات ويشرب الخمر ويدعو الصلاة، والله لو لم يكن معي أحد من الناس لأبليت لله فيه بلاء حسنا. فتواثب الناس يومئذ يبايعون من كل النواحي، وما كان لعبد الله بن حنظلة تلك الليالي مبيت إلا المسجد، وما كان يزيد على شربة من سويق يفطر عليها إلى مثلها من الغد يتابعها في المسجد يصوم الدهر، وما روي رافعا إلى السماء إخباتا. فلما دنا أهل الشام من وادي القرى صلى عبد الله بن حنظلة بالناس الظهر، ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنما خرجتم غضبا لدينكم، فابلوا بلى لله بلاء حسنا، فابلوا ليوجب لكم به مغفرته ويحل به عليكم رضوانه. قد خبرني من نزل مع القوم السويداء، وقد نزل القوم اليوم ذا خشب ومعهم مروان بن الحكم، والله إن شاء الله محينه بنقضه العهد والميثاق عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتصايح الناس وجعلوا ينالون من مروان ويقولون: الوزغ بن الوزغ ابن بلف. وجعل ابن حنظلة يهدئهم ويقول: إن الشتم ليس بشيء، ولكن اصدقوهم اللقاء، والله ما صدق قوم قط إلا حازوا النصر بقدرة الله. ثم رفع يديه إلى السماء واستقبل القبلة وقال: اللهم إنا بك واثقون بك، آمنا وعليك توكلنا وإليك ألجأنا ظهورنا. ثم نزل وصبح القوم المدينة، فقاتل أهل المدينة قتالا شديدا حتى كثرهم أهل الشام، ودخلت المدينة من نواحي كلها. فلبس عبد الله بن حنظلة يومئذ درعين، وجعل يحض أصحابه على القتال، فجعلوا يقاتلون، وقتل الناس، فما ترى إلا راية عبد الله بن حنظلة ممسكا بها مع إصابة من أصحابه. وحانت الظهر، فقال لي مولا له: احملي ظهري حتى أصلي الظهر أربعا متمكنا. فلما قضى صلاته قال له مولاه: والله يا أبا عبد الرحمن، ما بقي أحد، فعلى من أقيم؟ ولواؤه قائم ما حوله خمسة. فقال: ويحك، إنما خرجنا على أن نموت. ثم انصرف من الصلاة وبه جراحات كثيرة، فتقلد السيف ونزع الدراع ولبس ساعدين من ديباج. ثم حث الناس على القتال، وأهل المدينة كالأنعام الشرد، وأهل الشام يقتلونهم في كل وجه. فلما هزم الناس وطرح الدراع وما عليه من سلاح حتى وجعل يقاتل محاسر حتى قتلوه، ضربه رجل من أهل الشام ضربة بالسيف وقطع منكبيه حتى بدأ سحره ووقع ميتا. فجعل مسرف يطوف على فرس له في القتلى، ومعه مروان بن الحكم، فمر على عبد الله بن حنظلة وماد إصبعه السبابة. فقال مروان: أما والله لئن نصبتها ميتا لطالما نصبتها حيا. ولما قتل عبد الله بن حنظلة لم يكن للناس مقام، فانكشفوا في كل وجه. وكان الذي ولي قتل عبد الله بن حنظلة رجلان شرعا فيه جميعا، وحز رأسه، وانطلق به أحدهما إلى مسرف وهو يقول: رأس أمير القوم. فهما مسرف بالسجود وعلى دابته، وقال: من أنت؟ قال: رجل من بني فزارة. قال: ما اسمك؟ قال: مالك. قال: فأنت وليت قتله وحز رأسه؟ قال: نعم. وجاء الرجل وجاء الآخر رجل من السكون من أهل حمص يقال له سعد بن الجون، فقال: أصلح الله الأمير، نحن شرعنا فيه رمحينا، نحن شرعنا فيه رمحينا، فأنفذناه بهما، ثم ضربناه بسيفينا حتى تثلما مما يلتقيان. قال الفزاري: باطل. قال السكوني: فأحلفه بالطلاق والحرية. فأبى أن يحلف فأحلفه. وحلف السكوني على ما قال، فقال مسرف: أمير المؤمنين يحكم في أمركما. فأبردهما، فقدما على يزيد بقتل أهل الحراثة وقتل ابن حنظلة، فأجازهما بجوائز عظيمة وجعلهما في شرف من الديوان. ثم ردهما إلى الحسين بن نمير، فقتلا في حصار بن الزبير. قال: وكانت الحراثة بذي الحجة سنة 63. ورنا محمد بن عمر قال: حدثني سليمان بن كنانة عن عبد الله بن أبي سفيان أنه قال: سمعت أبي يقول: رأيت عبد الله بن حنظلة بعد مقتله في النوم في أحسن صورة معه لواءه. فقلت: أبا عبد الرحمن، أما قتلت؟ قال: بلى، ولقيت ربي فأدخلني الجنة، فأنا أسرح في ثمارها حيث شئت. فقلت: أصحابك ما صنع بهم؟ قال: هم معي حول لواء هذا الذي ترى، لم يحل عقده حتى الساعة. قال: ففرغت من النوم فرأيت أنه خير رأيته له. محمد بن عمرو بن حازم بن زيد بن روذان بن عمرو بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار، ويكنى أبا عبد الملك، وأمه عمرة بنت عبد الله بن الحارث بن جماز من بني حبالة بن غنم من غسان حريف بن ساعدة من الخزرج. ولد محمد بن عمرو عثمان وأبا بكر الفقيه وأم كلثوم وأمهم كبشة. تفضل. فايه؟ نعم يا سيدي. فزعت. سرون فرأيت خير، يعني أنه خير، يبقى فزع. نعم أحسن. نعم. فولد محمد بن عمرو وعثمان وابا بكر الفقي وام كلثوم وامهم كبشه بنت عبد الرحمن بن سعد بن زراره بن عودوس من بني مالك بن النجار وعبد الرحمن عبد الملك وعبد الملك بن محمد وعبد الله وعبد الرحمن وام عمرو وامهم ثبيته بنت النعمان بن عمرو بن النعمان بن خلده بن عمرو بن اميه بن عامر بن بياضه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استعمر عمرو بن حزم على نجران اليمان فورد له هنالك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 من الهجرة غلام فأسمه محمدا وكنه أبا سليمان وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سميه محمدا وأكنه أبا عبد الملك ففعل. أخبرنا عثمان بن عمر وعبيد الله بن موسى قال أخبرنا أسامة بن زيد عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع كل غلام اسمه اسم نبي فأدخلهم الدار ليغير أسماءهم فجاء أباؤهم فأقاموا البينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى عامتهم فخلى عنهم. قال أبو بكر وكان أبي فيهم. قال محمد بن عمر وقد روى محمد بن عمرو عن عمر وسمع منه وكان ثقة قليل الحديث. أخبرنا محمد بن عمر قال عن مالك أنه قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده محمد بن عمرو أنه اشترى مطرا فأخذ ب700 فكان يلبسه. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني عبد الجبار بن عمارة بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال كان محمد بن عمرو قد أكثر أيام الحرة في أهل الشام قتلى وكان يحمل على القردوس منهم فيفض جماعته وكان فارسا. قال فقال قائل من أهل الشام قد أحرقنا هذا ونحن نخشى أن ينجو على فرسه فاحملوا عليه حملة واحدة فإنه لا يفلت من بعضكم فإنا نرى رجلا ذا بصيرة وشجاعة. قال فعملوا عليه حتى نظموه في الرماح فلقد مال ميتا ورجل من أهل الشام كان اعتنقه حتى وقع جميعا. فلما قتل محمد بن عمرو انهزم الناس في كل وجه حتى دخلوا المدينة فجالت خيلهم فيها ينتيبون ويقتلون. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني عبد الجبار بن عمارة عن محمد بن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم أنه قال صلى محمد بن عمرو بن حزم يوم الحرة وإن جراحه لا تثعب دما وما قتل إلا نظما بالرماح. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني خالد بن القاسم عن أبيه أنه قال رأيت محمد بن عمرو عليه المغفر فلما أراد أن يصلي وضعه إلى جنبه وصلى حاسرا. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني إسماعيل بن مصعب بن إسماعيل بن زيد بن ثابت عن إبراهيم بن يحيى بن زيد بن ثابت قال يقول محمد بن عمرو يومئذ رافعا صوته يا معشر الأنصار اصدقوهم الضرب فإنهم قوم يقاتلون على طمع الدنيا وأنتم قوم تقاتلون على الآخرة. قال ثم جعل يحمل على الكتيبة منهم فيفضها حتى قتل. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني عتبة بن جبير اللجبير عن عبد الله بن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد بن جحش عن أبيه أنه قال جعل الفاسق مسرف بن عقبة يطوف على فرس له في القتلى ومع مروان بن الحكم فمر على محمد بن عمرو بن حزم وعلى وجهه واضعا جبهته بالأرض فقال والله لئن كنت على جبهتك بعد الممات لطالما افترشتها حيا. فقال مسرف والله ما أرى هؤلاء إلا أهل الجنة لا يسمع هذا منك أهل الشام فتكركرهم عن الطاعة. قال مروان إنهم بدلوا وغيروا. قال محمد بن عمر كانت وقعة الحرة بالمدينة بذي الحجة سنة 63 في خلافة يزيد بن معاوية ولي محمد بن عمرو بن حزم عاقب بالمدينة وبغداد عمارة بن خزيمة بن ثابت بن الفاكي بن ثعلبة بن سعيدة بن عامر بن غيان بن عامر بن خطمة واسمه عبد الله بن الجوشم ابن مالك بن الأوس بن حارثة من الأنصار وأمه صفية بنت عامر بن طعمة بن زيد الخطمي. ولد عمارة بن خزيمة إسحاق درجة وأمه عبيدة بنت عبد الله بن ثابت بن الفاكي بن ثعلبة بن سعيدة ومحمدا وصفية وأمهما وديعة بنت عبد الله بن مسعود بن عبد الله بن عمرو الخطمي ومنيعة بنت عمارة وحمادة وأمهما أم ولد. وقد سمع عمارة بن خزيمة من عمر بن الخطاب ويقول لأبيه ما لك لا تعرض أرضك. وسمع من عمرو بن العاص ومن أبيه وأبو خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين وكان عمارة يكنى أبا محمد وتوفي بالمدينة في أول خلافة الوليد بن عبد الملك وهو ابن 75 سنة وكان ثقة قليل الحديث. يحيى بن خلاد بن رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق من الخزرج. قال يحيى بن خلاد مالكا وعليا وعائشة وعثيمة وأمهم أم ثابت بنت قيس بن عمرو بن رئاب بن بكر وأم كلثوم وحميدة وأمهما أم يحيى بنت عامر بن عمرو بن خالدة بن مخلد بن عامر بن زريق ورملة ولم تسمى لنا أمها. أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا عمام بن يحيى عن إسحاق بن عبد الله أنه قال حدثني من سمع علي بن يحيى بن خلاد قال لما ولد يحيى بن خلاد أوتي به النبي صلى الله عليه وسلم قال فحنكه وقال لو سمينه اسما لم يسمى به بعد يحيى بن زكريا. قال فسماه يحيى. قال محمد بن عمر وقد روى يحيى بن خلاد عن عمر بن الخطاب عمرو بن سليم بن عمرو بن خلدة بن عامر بن مخلد بن عامر بن زريق من الخزرج وأمه النوار بنت عبد الله بن حارث بن جماز حالي في بني ساعدة حليف بني ساعدة وهو من حبالة بن غنم بن غسان. قال عمرو بن سليم عثمان والنعمان وأمهما حبيبة بنت النعمان بن عجلان بن النعمان بن عامر بن عجلان بن عمرو بن عامر بن زريق من الأنصار. وسعد وأيوب أمهما أم البنين بنت أبي عبادة سعد بن عثمان بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق. روى عمرو بن سليم عن عمر بن الخطاب وقد روى الاحتلام وقد روى أيضا عن أبي قتادة وعن أبي حميد الأنصاريين وكان ثقة قليل الحديث. عن ظلة بن قيس بن عمرو بن حصن بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق وأمه أم سعد بنت قيس بن حصن بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق. فولد حنظلة بن قيس محمدا وأم جميل وأمهما أم عيسى بنت عبد الله بن هشام بن زهرة بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة من قريش. وعمر بن حنظلة وأمه أم عثمان بنت عمرو بن عبد الله بن عمرو بن حصن بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق وعمرا الأصغر وأمه أم ولد وعبد الله وأمه أم موسى بنت الحارث بن عتبة بن عويد بن المعلى بن لوذان بن حارثة من ولد غضب بن جشم بن الخزرج وعبيد الله وسعد بن حنظلة ولم تسم لنا أمهما. أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرني محمد بن عبد الله قال سمعت الزهري يقول ما رأيت رجلا من الأنصار يحزم ولا يجوز رأيا من حنظلة بن قيس الزرقي كأنه رجل من قيس. قال محمد بن عمر وقد روى حنظلة بن قيس عن عمر وعثمان ورافع بن خديج وروى عنه الزهري وكان ثقة قليل الحديث. مسعود بن الحكم بن ربيع بن عامر بن خالد بن عامر بن زريق وأمه حبيبة بنت شريق بن أبي حثمة من هذيل. قال مسعود بن الحكم ابراهيم وعيسى وابا بكر وسليمان وموسى واسماعيل وداود ويعقوب وعمران وايوب الاكبر وام ابراهيم وامه ميمونه بنت ابي عباده سعد بن عثمان بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق وايوب الاصغر وساره وامهما ام عمرو بنت المثنى بن حكيم بن ناجح ابن حكيم بن ناجبة بن ربيعه بن رياح بن عوف بن ربيعه بن هلال بن شمخ بن فزاره شمخ. قال محمد بن عمر ولد مسعود بن الحكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكنى أبا هارون وكان سريا مريا ثقة وقد روى عن عمر وعثمان وعلي وروى عنه محمد بن كدر وأبو الزناد خلدة أبو الحارث بن مخلد الزرقي. لم نق على نسبه في كتاب نسب الأنصار كما نريد من الإحكام. وقد سمع خلدة من عمر بن الخطاب عبد الله بن أبي طلحة واسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن مالك بن عمرو بن مالك بن النجار وأمه أم سليم بنت ملحان وأمه أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام جندب بن عامر بن ونم بن عدي بن النجار وهي أم أنس بن مالك. فولد عبد الله بن أبي طلحة القاسم لأم ولد وعميدا وزيدا وإسماعيل ويعقوب وإسحاق وعبدة وأم أبان وأمه حبيبة بنت رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان الزرقي ومحمد بن عبد الله وأمه أم ولد وعبد الله بن عبد الله وكلثم لأم ولد وإبراهيم ورقية وأم عمرو وأمهم عائشة بنت جابر بن صخر بن أمية بن خنساء من بني سليمة وعمر بن عبد الله ومعمر وعمارة وأم كلثوم بنت عمرو بن حزم بن زيد من بني مالك بن النجار. كانت أم سليم حاملا بعبد الله يوم حنين وقد شهدت حنينا ولم يزل عبد الله بالمدينة في دار أبي طلحة.
قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الله بن عن أنس بن سيرين
قال أخبرنا قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الله بن عون عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان ابن أبي طلحة يشتكي فخرج أبو طلحة فقبض الصبي فلما رجع قال ما فعل ابني؟ قالت أم سليم أسكن ما كان فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب هنا فلما فرغ قالت واروا الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أعرستم الليلة؟ قال نعم. فقال اللهم بارك لهما فولدت ولما. فقال لي أبو طلحة احفظه حتى نأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم بعث معه بتمرات فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال معه شيء. قالوا نعم تمرات فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذ من فيه فجعله في الصبي وحنك وسماه عبد الله. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري وعبد الله بن بكر السفي قال حدثنا حميد الطويل قال قال أنس بن مالك ثقل ابن لعبد ثقل ابن لأم سليم من أبي طلحة ومضى أبو طلحة إلى المسجد فتوفي الغلام فأيت أم سليم أمره وقالت لا تخبر أبا طلحة من موت ابنه فرجع من المسجد وقد يسرت له عشاءه كما كانت تفعل. قال ما فعل الغلام أو الصبي؟ قالت خير ما كان. وقربت له عشاءه فتعشى هو وأصحابه الذين معه ثم قامت إلى ما تقوم إليه المرأة فأصاب من أهلها فأصاب من أهله فلما كان من آخر الليل قالت يا أبا طلحة لم تر إلى آل فلان استعاروا عارية فتمتعوا بها فلما طلبت منهم شق ذلك عليهم قال ما أنصفوا؟ قالت فإن ابناك فلانا كان عارية من الله فقبضه إليه فاسترجع وحمد الله. فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال بارك الله لكما في ليلتكما فحملت بعبد الله بن أبي طلحة فولدت ليلا فكرهت أن تحنك وحتى يحنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلت به مع ناس فأخذت تمرات عجوة فانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهنئ أباعر له أو يسمها فقلت ولادة أم سليم الليلة فكرهت أن تحنك وحتى تحنك وأنت قال معك شيء؟ قال قلت تمرات عجوة. فأخذ بعضه فمضغه ثم جمعه بريقه فأوجره إياه فتلمض الصبي فقال حب الأنصار التمر. قال فقلت سمه يا رسول الله. قال هو عبد الله وكان ثقة قليل الحديث محمد بن أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار وأمه أم الطفيل بنت عمرو بن عمرو ابن المنذر بن سبيع بن عبد نوم بن من دوس ولد محمد بن أبي القاسم وأبي ومعاذ وعمرا ومحمدا وزيادة وأمه عائشة بنت معاذ بن حارث بن رفاعة بن حارث بن سواد من بني مالك بن النجار. ويكنى محمد بن أبي أبا معاذ وولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه بسر بن سعيد وكان ثقة قليل الحديث. وقتل محمد يوم الحرة في ذي الحجة سنة 63 في خلافة يزيد بن معاوية. الطفيل بن أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار وأم الطفيل بنت عمرو بن المنذر بن سبيع بن عبد نوح من دوس. فولد الطفيل بن أبي أبين ومحمد وعبد العزيز وعثمان وأم عمرو وأمهم أم القاسم بنت محمد بن أبي ذرة بن معاذ بن زرارة من بني الظفر من الأوس. وكان الطفيل بن أبي يلقب أبا بطن وكان صديقا لعبد الله بن عمر وعن عمر بن الخطاب وعن أبيه وعن ابن عمر وكان ثقة صالح الحديث. وأخوهم الربيع بن أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار. وقد روي عنه أيضا وروى عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن مالك تزوجت؟ قال نعم من حديث عثمان بن عمر عن موسى بن دهقان. محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع بن مري القيس بن زيد بن عبد الأشهر وأمه أم منظور بنت محمود بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي من بني حارثة من الأوس. فولد محمود بن لبيد حضيرا وأم منظور وأمهما أم ولد وعمارة وأم كلثوم وأمهما أم ولد وشيبة وأمه بنت عمرو بن ضمرة بني فزارة من قيس علان وأم لبيد وأمها أم ولد. وولد محمود بن لبيد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي أبيه لبيد بن عقبة جاءت رخصة الإطعام لمن لا يقدر على الصوم. وسمع محمود بن لبيد من عمر وكان له عاقب فانقرضوا فلم يبقى منهم أحد. وتوفي محمود بن لبيد سنة 96 بالمدينة وكان ثقة قليل الحديث. السائب بن أبي لبابة بن عبد المنذر بن رفاعة بن زنبر بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس. فولد السائب بن أبي لبابة حسينا ومليكة وأمهما أم الحسن بنة رفاعة بن شهران بن خالد بن ثعلبة بن العجلان من قضاعة علي في بني عمرو بن عوف ومعاوية بن السائب وبشيرا وأم الحسن وأمهم أم ولد وزينب بنت السائب وأمها أم ولد. وكان السائب بن أبي لبابة يكنى أبا عبد الرحمن وولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن عمر كان خليلا الحديث ثقة ومات بمدينة خلافة الوليد بن عبد الملك. عبد الرحمن بن عيم بن سعيدة بن عائش بن قيس بن نعمان بن زيد بن ولم تسمى لنا أمه. وولده عبد الرحمن وولد عبد الرحمن في عهد النبي عليه السلام وروى عن عمر وتوفي بالمدينة في آخر خلافة عبد الملك بن عمران وكان ثقة قليل الحديث. وأخوه سويد بن عويم بن سعيدة وأمه أمامة بنت بكير بن ثعلبة من بني غضب بن جشم بن الخزرج قتل يوم الحرة في ذي الحجة سنة 63 أيوب بن بشير بن سعد بن النعمان بن أكال بن الأوزان بن حارث بن أمية بن معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف من الأنصار ثم من الأوس ويكنى أبا سليمان ولد على هدي النبي عليه السلام وروى عنه عمر وروى عنه الزهري وكان ثقة ليس بكثير الحديث وشهد الحرة وجرح بها جراحات كثيرة ثم مات بعد ذلك بسنتين وهو ابن 75 سنة وكان له من الوالد عبد الله بن أيوب الدرج لا عقب له ثعلبة بن أبي مالك القرظي واسمه أبي مالك عبد الله بن سامي ويكنى ثعلبة أبا يحيى وقدم أبو مالك من اليمن فقال نحن إن كنت ترى دين يهود فتزوج إلى ابن ساعية من بني قريظة وحالفهم فقيل القرظي وقد روى ثعلبة عن عمر وعثمان وكان يكنى أبا جعفر قال حدثني بكنيته عبد الرحمن بن يونس عن حماد بن خالد الخياط عن داود بن سنان قال أخبرنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثنا داود بن سنان قال رأيت ثعلبة بن أبي مالك يوصف رأسه ورحيته بالحناء قال محمد بن عمر وكان ثعلبة إمام بني قريظة حتى مات وكان كبيرا وكان قليل الحديث الوليد بن عبادة بن صامت بن فيس بن أصرم بن فير بن ثعلبة بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج أمه جميلة بنت أبي الصعصعة وهو عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار ولد الوليد بن عبادة خالدا وأمه من طيء ومحمدا وأمه حبة بنت النعمان بن مالك بن ثعلبة بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج وعبادة والحارثة ومصعبا وعبد الله ومسلمة وأمهم بزيعة لبزيعة ابنة أبي حارثة بن أوس بن سكن بن عدي بن عبيد بن غير بن ثعلبة بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج وصالحا وأمه من بني سعد بن بكر بن هوازن وهشام وأمهم ولد ويحيى وأمهم ولد وأم عيسى وحكيمة وأمهم أم ولد وولد الوليد بن عبادة في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي في خلافة عبد الملك بن مروان بالشام وكان ثقة كثير الحديث سعيد بن سعد بن عبادة بن دريم بن حارثة بن أبي حزيمة بن ثعلبة بن طريف بن خزرج بن سعيدة بن كعب بن الخزرج وأمه زية بنت سعد بن خليفة بن الأشرف بن أبي حزيمة بن ثعلبة بن طريف بن خزرج بن سعيدة بن كعب بن الخزرج ولد سعيد بن سعد شرحبيل وخالد وإسماعيل وزكريا ومحمد وعبد الرحمن وحفصة وعائشة وأمهم بثينة بنت أبي الدرداء عويمر بن زيد بن قيس بن عائشة بن أمية بن مالك بن عمرو بن عدي بن كعب بن خزرج بن حارث بن خزرج ويوسف وأمهم يوسف بنت همام من بني نصر بن معاوية من هوازن ويحيى وعثمان وغزية وعبد العزيز وأم بني وأم البنين لأمهات أولاد شتى وكان سعيد بن سعد قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات أنه قد سمع منه وكان ثقة قليل الحديث عباد بن تميم بن غزية بن عمرو بن عطية بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مالي بن مازن بن النجار وأمهم ولد وكان له أخوان لأبيه وأمه معمر وثابت بن تميم قتل يوم الحرة في الحجة سنة 63 قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن موسى بن عقبة أنه قال قال عباد بن تميم المازني وأنا يوم الخندق ابن 5 سنين فأذكر أشياء وأعيها وكنا مع النساء في الأطام وما كان أهل الأطام ينامون إلا عقبة خوفا من بني قريظة أن يغير عليهم قال محمد بن عمر قد روى الزهري عن عباد بن تميم محمد بن ثابت بن قيس بن شماس بن مالك بن امرئ القيس بن مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب بن خزرج بن حارث بن خزرج وأمه جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول من بل حبلى وأخوه لأمه عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الراهب حنظلة وغسيل الملائكة فولد محمد بن ثابت عبد الله قتل يوم الحرة وسليمان قتل يوم الحرة ويحيى قتل يوم الحرة وأمهم أم عبد الله بنت كلهم قتل يوم الحرة أمهم أم عبد الله بنت حفص بن صامت بن حارثة بن علي بن قيس بن زيد بن مالك من بني حارث بن خزرج وإسماعيل وعائشة أمهما أم كثير بنت النعمان بن عجلان بن النعمان بن عامر بن عجلان بن عمرو بن عامر بن زريق وإسحاق وإبراهيم ويوسف وقريبة أمهم أمة الله بنت سعيد بن خلاد بن سويد بن سعلة بن عمرو بن حارثة بن امرئ القيس من بني حارث بن خزرج وعيسى وحميدة أمهما أم عون بنت عبد الرحمن بن عمر بن عبد الله بن أبي بن سلول بن بلحبلة سعد بن حارث بن الصمة بن عمرو بن عتيك بن عمرو بن مبذول وعامر بن مالك بن النجار أمهم الحكم وهي خولة بنت عقبة بن رافع بن أمير القيس بن زيد بن عبد الأشهر من الأوس فولد سعد بن الحارث الصلت وأم الفضل وأمهما جمال بنت قيس بن أخرمة بن المطلب بن عبد الأنف بن قصي من قريش وعمرا وأمه أم سعيد بنت سار بن عتيك بن النعمان بن عمرو بن مبذول وقتل سعد بن حارث بالصفين مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبو أمامة بن سار بن حنيف بن وهب بن عقيم بن ثعلبة بن الحارث بن مجدعة بن عمرو بن هو بحزج وهو بحزاج بن حناش بن عوف بن عمرو بن عوف من الأوس، وأمه حبيبة بنت أبي أمامة أسعد بن زرارة بن عدوس بن عدوس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار، وكانت حبيبة من المبايعات، وسمي أبو أمامة أسعد باسم جده أبي أمه، وكني بكنيته، وكان جده أسعد بن زرارة نقيب بن النجار، ولد أبو أمامة بن سالم محمدا وسالم وعثمان وإبراهيم ويوسف ويحيى وأيوب وداود وحبيبة وأمامة. وأمهم أم عبد الله بنت عتيك بن الحارث بن عتيك بن قيس بن هيشة بن الحارث بن من بني معاوية بن الأوس، وصالح بن أبي أمامة وأمهم ولد. قال محمد بن عمر: ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي سماه أسعد وكناه وكناه أبا أمامة باسم جده أبي أمه وكنيته. قال: ولم يبلغنا أنه روى عن عمر شيئا، وقد روى عن عثمان عن زيد بن ثابت وعن معاوية وعن أبيه سهل بن حنيف، وكان ثقة كثير الحديث. عبد الرحمن بن أبي عمرة واسمه أبي عمرة يسير بن عمرو بن محصن بن عمرو بن عتيك بن عمرو بن نذور وعامر بن مالك بن النجار، وأمه هند بنت المقوم بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب من قريش، وأمها قلابة ابنة عمرو بن جعونة بن حذيم بن سعد بن سهم من قريش، وأمها برة بنت عدي بن رئاب بن سام من قريش. فولد عبد الرحمن بن أبي عمرة عبد الله وحمزة وعلقمة وحبانة، وأمهم أم سعد بنت شيبان بن حارث بن علقمة بن عمرو بن ثقف بن مالك بن مذول وعامر بن مالك بن النجار، وكانت لأبي عمرة صحبة، وكان مع علي بن أبي طالب فقتل يوم الصفين. وقد روى عبد الرحمن بن ابي عمره عن عثمان وزيد بن خالد الجهني وابي هريره، وكان ثقه كثير الحديث. عبد الرحمن بن يزيد بن زاريه بن عمرو بن مجمع بن عطاف بن ضبيعه بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف من الاوس، امه جميله بن ثابت بن ابي الاقلع بن عصمه بن مالك بن امات بن ضبيعه بن زيد من بني عمرو بن عوف، واخوه لامه عاصم بن عمر بن الخطاب. ولد عبد الرحمن بن يزيد عيسى قتل يوم الحره، واسحاق وجميله ام عبد الله وام ايوب وام عاصم، وامهم حسنه بنت بكير بن جاريه بن عمرو بن مجمع وجميله، وأمهم ولد عبد الكريم وعبد الرحمن، وأمهما أمامة بنت عبد الله بن سعد بن خيثمة من بني عمرو بن عوف. ولد عبد الرحمن بن يزيد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قديما، وقد روى عن عمر وولي قضاء المدينة عمر بن عبد العزيز، ومات بالمدينة سنة 93 في خلافة الوليد بن عبد الملك، وكان عبد الرحمن بن يزيد يكنى أبا محمد، وكان ثقة قليل الحديث. لما كان عمر أمير المدينة صح. مجمع بن يزيد بن جارية بن عامر بن مجمع بن عطاف بن ضبيعة بن زيد، وأمه حبيبة بنت الجنيد بن كنانة بن قيس بن زهير بن جذيمة بن رواحة من بني عبس. فولد مجمع بن يزيد إسماعيل وإسحاق ويعقوب وسعدة وأم إسحاق وأم النعمان، حسكوا هيخش على الآية أنبياء، وأم النعمان، وأمه سالمة بنت عبد الله بن أبي حبيبة بن الأزعر بن زيد بن العطاف بن ضبيعة بن زيد من بني عمرو بن عوف. أبو سعيد المقبري، المقبري واسمه كيسان، ومولى بني جندع من بني ليث بن مكر بن عبد مناف بن كنانة، وكان منزله عند المقابر فقالوا المقبري مقبري. قال أخونا محمد عمر قال أخبرني الوليد بن كثير بن يوسف بن حمران ومحمد بن مسلم الجوزحق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري على أبيه أنه قال: كنت مملوكا لرجل من بني جندع، فكتبني على 40,000 وشاة لكل أضحى، قال: فتهيأ المال، فجئت به إليه، فأبى يأخذه إلا على النجوم، فجئت عمر بن الخطاب وذكرت ذلك له، فقال: يا أرفع، خذ المال فضعه في بيت المال، ثم أتنا عشية نكتب عتقك، ثم إن شاء مولاك أخذه وإن شاء تركه. قال: فحملت المال إلى بيت المال، فلما بلغ مولاي جاء فأخذ المال. قال: ثم أتيت عمر بزكاة مالي بعد ذلك، فقال: أخذت من المال شيئا منذ عتقت؟ قال: قلت لا. قال: فارجع به حتى تأخذ منا شيئا ثم أتنا بعد. قال: أخبرنا خالد وخالد قال: حدثني محمد بن موسى قال: حدثني رجل عن أبي سعيد المقبري أنه قال: كنت مكاتبا فكلمت مولاي أن يقبض كتابي، فأبى، فأتيت عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له، فقال: يا أرفع، أخذ المال منه وأجعله في ناحية البيت. فقال: ذا فأنت حر. قال: فجئته من عام القابل بصدقة مالي، فقال: أخذت منا شيئا فرضنا لك؟ قلت: لا، فردها علي. قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي صخرة، وقال غير يزيد عن أبي صخرة عن أبي سعيد المقبري أنه قال: أتيت عمر بن الخطاب ب200 درهم، فقلت: خذ هذه زكاة مالي، خذ هذه زكاة مالي أو زكاة مالي. فقال: أعتقت يا كيسان؟ فقال: فقلت: نعم. قال: اذهب فتصدق بها. أخبرنا الفضل بن ذكيان عن سفيان بن عيينة عن الوليد بن كثير أنه قال: سمعت سعيد المقبري يحدث عن أبيه أنه قال: أتيت عمر بن الخطاب بزكاة مالي، فقال: أخذت بيدي وإننا شيئا؟ قال: قلت: لا. قال: فاذهب به. قال محمد بن عمر: وقد روى أبو سعيد عن عمر، وكان ثقة كثيرة حديث، وتوفي سنة 100 في خلافة عمر بن عبد العزيز، وقال غيره: توفي بالمدينة في خلافة الوليد بن عبد الملك. أبو عبيد قال الزهري مرة مولى عبد الرحمن بن أزهر، وقال مرة أخرى في مكان آخر مولى عبد الرحمن بن عوف، وكذلك قال غيره. قال الزهري وكان من القدماء وأهل الفقه، قال شهدت العيد مع عمر، وقد روى عن عثمان وعلي وأبي هريرة، وكان اسمه سعدا فتوى، توفي بالمدينة سنة 98، وكان ثقة وله حديث. أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري ويكنى أبا كثير. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين أن أبا أيوب كتب أفلح على 40,000، فجعل الناس يهنئونه ويقول لا ليهنئك العتق أبا كثير. فلما رجع أبو أيوب إلى أهله ندم على مكاتبته، فأرسل إليه فقال إني أحب أن ترد إلي الكتاب وأن ترجع كما كنت. فقال له ولده وأهله أترجع رقيقا وقد أعتقك الله؟ فقال أفلح والله لا يسألني شأني إلا أعطيته إياه. فجاءه بمكتبته فكسرها ثم كتب ما شاء الله، ثم أرسل إليه أبو أيوب فقال أنت حر وما كان لك من مال فهو لك. قال محمد بن عمر وكان افلح من سبي عين التمر الذين سبى خالد مريد في خلافه ابي بكر الصديق، وبعث به الى المدينه، وقد سمعت من يذكر ان افلح كان يكنى عبد الرحمن وسمع من عمر، وله دار بالمدينه، وقتل يوم الحره في ذي الحجه في سنه 63 في خلافه يزيد بن معاويه، وكان ثقه قليل الحديث. عبيد مولى عبيد بن المعلى اخي ابي سعيد بن معلى الزرقي، ويكنى عبيد ابا عبد الله، ومن سبي عين التمر الذين سبى خالد بن الوليد في خلافه ابي بكر الصديق، وبعث به من المدينه. يقولون عبيد بن مرات وجد نفيس بن محمد بن زيد بن عبيد التاجر صاحب قصر نفيس الذي من ناحيه حره واقم، ومات عبيد مولى عبيد بن المعلى ليالي الحره في ذي الحجه سنه 63، وكان ثقه قليل الحديث. شماس مولى العباس بن عبد المطلب بن هاشم حافظ سوره يوسف من في عمر بن الخطاب ويتلوها في الصلاة، وروى عنه ابنه عثمان بن شماس. السائب بن خباب مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، ويكنى أبا عبد الرحمن، وقال سمعت من يذكر أنه يكنى أبا مسلم، وكان ثقة قليل الحديث. وقد روى عنه عمر وزيد بن ثابت. قال محمد بن عمر توفي بالمدينة سنة 97، وهو ابن 72 سنة. أخبرنا معن بن عيسى عن مالك بن أنس أن السائب بن خباب توفي قبل ابن عمر. عبيد بن أم كلاب الكلاب سمع من عمر بن الخطاب وهو عبيد بن سلمة الليثي، وهو الذي خرج من المدينة وقتل عثمان، فاستقبل عائشة بسارفة فأخبر بقتله وبيعة الناس لعلي بن أبي طالب، فرجعت إلى مكة. وكان عبيد علوي بن مرسى مولى قريش روى عن عمر بن الخطاب، وكان أخري الحديث أبو سعيد مولى أبي سعيد روى عن عمر بن الخطاب الهرمزان، وكان من أهل فارس. فلما انقضى أمر جلولا خرج يزدجرد من حلوان إلى أصبهان، ثم أتى إصطخر ووجه الهرمزان إلى تستر فضبطها، وتحصن في القلعة ومولى ساورة وجمع كثير من أهل تستر، وهي في أقصى المدينة مما يلي الجبل، والماء محيط بها ومادة تأتيهم من أصبهان، فمكثوا كذلك ما شاء الله، وحاصروا موسى سنتين ويقال 18 شهرا. ثم نزل أهل القلعة على حكم عمر، فبعث أبو موسى بن الهرمزان إليه ومعه 12 أسيرا من العجم، عليهم الديباج ومناط الذهب وأسورة الذهب، فقدموا بهم المدينة بزيهم ذلك، فجعل الناس يعجبون، فأتوا بهم منزل عمر فلم يصادفوه، وجعلوا يطلبونه، فقال الهرمزان بالفارسية قد ضل مليككم، فقيل لهم هو في المسجد، فدخلوا فوجدوا هنا من متوسدا رداءه، فقال الهرمزان هذا ملككم؟ قالوا هذا الخليفة. قال أما له حاجب ولا حارس؟ قالوا الله حارسه حتى يأتي عليه أجله. فقال الهرمزان هذا الملك الهنيء هنيء. ونظر عمر إلى الهرمزان فقال أعوذ بالله من النار، ثم قال الحمد لله الذي أذل هذا وشيعته بالإسلام. وقال عمر الوفدي تكلموا إياي وتشقيق الكلام والإكثار. فقال أنس بن مالك الحمد لله الذي أنجز وعده وعز دينه، وخذنا من حاده وورثنا أرضهم وديارهم، وفى علينا أموالهم وأبنائهم، وسلطنا عليهم نقتل من شئنا ونستحيي من شئنا. فبكى عمر ثم قال للهرمزان ما مالك؟ قال أما ميراثي عن أبائي فعندي، وأما ما كان في يدي من مال الملك وبيوت الأموال فأخذه عاملك. قال هرمزان كيف رأيت الذي صنع الله بكم؟ فلم يجبه. قال ما لك لا تكلم؟ قال كلام حي أكلمك أم كلام ميت؟ عيب. قال ولست حيا؟ فاستسقى الهرمزان ماء، فقال عمر لا نجمع عليك القتل والعطش، فدعا له بماء فأتوه بماء في قدح خشب فأمسكه بيده، فقال عمر اشرب لا بأس عليه، إني غير قاتلك حتى تشربه. فرمى بالإناء من يده وقال يا معشر العرب كنتم وأنتم على غير دين نتعبدكم ونقضيكم ونقتلكم، وكنتم أسوأ الأمم عندنا حالا وأخسها منزلة، فلما كان الله معكم لم يكن لأحد بالله طاقة. فأمر عمر بخطله فقال: ولم تؤمني؟ قال: وكيف؟ قال: قلت لا، قلت لي تكلم لا بأس عليك، وقلت اشرب لا بأس عليك، لا أقتلك حتى تشربه. فقال الزبير بن العوام وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري: صدق. فقال عمر: قاتله الله وأخذ أمانا ولا أشعر. وأمر فنزع ما كان على الرمزان من حليه حليه وحليه ودباجه. وقال لسراقة بن مالك بن جحش: من وكان نحيفا أسود دقيق الذراعين كأنهما محترقان، البس هواري الهرمزان. فلبسه ولبس كسوته. فقال عمر: الحمد لله الذي سلب كسرى وقومه وحليهم وكسوتهم وألبسها صراخة مالك بن جعشم. فدعا عمر الهرمزان وأصحابه إلى الإسلام فأبوا. فقال علي: يا أمير المؤمنين، فرق بينهم وبين إخوانهم. فحمل عمر الهرمزان وجفينة وغيرهما في البحر، وقال: اللهم اكسر بهم. وأراد أن يسيرهم إلى الشام فكسر بهم ولم يغرقوا، فراجعوا فأسلموا. وفرض لهم عمر في 2000، وسمي الهرمزان عرفطة. قال مسور بن مخرمة: رأيت الهرمزان بالروحاء مهلا بالحج مع عمر عليه حلة حبراء. أخبرنا الوليد بن عطاء بن الأغر المكي، وقال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد عن أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن أنه قال: رأيت الهرمزان مهلا بالحج بالروحاء مع عمر بن الخطاب عليه حلة حبراء. أخبرنا عفان بن مسلم قال: حدثنا سليمان المغيرة عن علي بن زيد أنه قال: قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما رأيت رجلا أخمص بطنا ولا أبعد ما بين منكبين من الهرمزان. ومن هذه الطبقة ممن روى عن عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد وأبي بن كعب وسهل بن حنيف وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت وغيرهم، رحمه الله محمد بن الحنفية، وهو محمد الأكبر ابن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصير، وأمه الحنفية خولاته بنت جعفر بن قيس بن مثلمة بن ثعلبة بن ربوع بن ثعلبة بن الدولي بن حنيفة الدولي بن حنيفة بن لجيب بن صعب بن علي بن بكر بن وائل. ويقال بل كانت امه من سبي اليمامه فصارت الى علي بن ابي طالب رحمه الله. اخبرنا الفضل بن زكريا قال اخبرنا الحسن وصالح قال سمعت عبد الله بن الحسن يذكر ان ابا بكر اعطى علي ام محمد بن الحنفيه. اخبرنا محمد بن عمر قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابي زناد عن هشام بن عروه عن فاطمه بنت المنذر عن اسماء بنات ابي بكر رضي الله عنهما انها قالت: رايت ام محمد بن الحنفيه في سنديه سوداء وكانت امه لبني حنيفه ولم تكن منهم، وإنما صالحهم خالد بن الوليد على الرقيق ولم يصالحهم على أنفسهم. أخبرنا خالد بن الفضل بن ذكين وإسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا فتر بن خليفة عن منذر الثوري أنه قال سمعت محمد بن الحنفية قال كانت رخصة لعلي قال يا رسول الله إن ولد لي ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك قال نعم. أخبرنا محمد بن الصلي وخالد بن أخلد قال حدثنا ربيعة بن منذر الثوري عن أبيه أنه قال وقع بني علي وطلحة كلام فقال له طلحة لا كجرأتك على رسول الله سميت باسمه وكنيت بكنيته وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمعهما أحد من بعد من أمته بعده. فقال علي إن الجريء من يجترى على الله وعلى رسوله، اذهب يا فلان فادعوا لي فلانا وفلانا لنفر من قريش. قال فجاءوا. فقال بما تشهدون؟ قالوا نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه سيولد لك بعدي غلام فقد نحلته اسمي وكنيتي ولا تحل لأحد من أمتي بعده. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إبراهيم بن عثمان قال حدثنا أبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد أن محمد بن علي كان يكنى هذا القاسم. أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا هشام قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم أنه قال كان محمد بن حنفية يكنى أبا القاسم. أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن عبد العلاء أن محمد بن علي كان يكنى أبا القاسم وكان كثير العلم ورعا. فأرد محمد بن حنفية عبد الله وهو أبو هاشم وحمزة وعليا وجعفر الأكبر وأمهم أم ولد والحسن بن محمد وكان من ظرفاء بني هاشم وأهل العقل منه وهو أول من تكلم بالإرجاء والعقل له أمه جمال بنة قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف بن قصي وإبراهيم بن محمد وأمه مسرعة بنة عباد بن شيبان بن جابر بن وهيب بن سعيد بن زيد بن مالك بن عوف بن الحارث بن مازن بن منصور بن عكرمة بن خاصفات بن قيس بن عيلان بن مضر عريف بني هاشم. فالقاسم بن محمد وعبد الرحمن لا بقية له وأم أبيها وأمهم أم عبد الرحمن واسمها برة بنت عبد الرحمن بن الحارث بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب بن هاشم وجعفر الأصغر وعونا وجعفر الأصغر وعونا وعبد الله الأصغر وأمهم أم جعفر بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب وعبد الله بن محمد ورقية وأمهما أم ولد. أخبرنا الفضل بن ذكين قال حدثنا فطر بن خليفة عن منذر الثوري أنه قال سمعت محمد بن الحنفية يقول وذكر يوم الجمل قال لما تصاففنا أعطاني علي الرواية فرأى مني نقوصا لما دنا الناس بعضهم إلى بعض فأخذها مني فقاتل بها. قال فحملت يومئذ عن الرجل إلى البصرة فلما غشيته قال أنا على دين أبي طالب فلما عرفت الذي أراد كففت عنه. فلما هزموا قال علي لا تجهزوا على جريح ولا تتبعوا مدبرة وقسم فيئهم بينهم ما قوتل به من سلاح أو كراع، وأخذنا منهم ما أجلبوا به علينا من كراع أو سلاح. أخبرنا محمد بن ورقة أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه قال: سمعت محمد بن الحنفية يقول: كان أبي يريد أن يغزو معاوية وأهل الشام، فجعل يحمل رياءه ثم يحلف لا يحله حتى يسير، فيبع عليه الناس وينتشر رأيهم ويجبنونه فيحله ويكفر عن يمينه، حتى فعل ذلك 4 مرات، وكنت أرى حاله فأرى ما لا يسرني، فكلمت الميسر بن أخناة أبو إذن وقلت له: ألا تكلمه أين أسير بقوم؟ لا والله ما أرى عندهم طائلة. فقال الميسور: يا أبا القاسم، يسير لأمر قد حم ولا حتم؟ قد كلمته فرأيته يأبى إلا المسير. قال محمد بن حفيد: فلما رأى منهم ما أرى قال: اللهم إني قد مللتهم وملوني، وأبغضتهم وأبغضوني، فأبدلني بهم خيرا منهم وأبدلهم بي شرا مني. ورانا محمد بن عمر قال: حدثني عبد الله بن حارث بن الفضير عن أبيها محمد بن كعب القرظي أنه قال: كان على رجالة علي يوم صفين عمار بن ياسر، وكان محمد بن حنفية يحمل رايته. أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني أحمد بن خازم، أحمد بن حازم بن أبي غرزة، الله، عن عمرو بن شراحيل عن حنش بن عبد الله الصنعاني عن عبد الله بن زرير الغافقي، وكان قد شهد صفين مع علي، قال: لقد رايتنا يوما والتقينا نحن اهل الشام فاقتتلنا حتى ظننت انه لا يبقى احد، فاسمع صالحا يصيح: يا معشر المسلمين، الله الله من النساء والولدان، من للروم، من للترك، من للديلم، الله الله والبقيا. فاسمع حركه من خلفي، فالتفت فاذا علي يعدو بالرايه يهرول بها حتى اقامها ولحقه ابنه محمد، فأسمعه يقول: يا بني الزم رايتك، فإني متقدم في القوم، فانظر إليه يضرب السيف حتى يفرج له، حتى يفرج له ثم يرجع فيه. أمرنا الفضل بن قال: أخبرنا فطر خليفة عن منذر الثوري أنه قال: كنت عند محمد بن حنفية سمعته يقول: ما أشهد على أحد من نجاة ولا أنه من أهل الجنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أبي الذي ولدني. قال: فنظر القوم إلي، قال: من كان في الناس مثل علي سبق له كذا وسبق له كذا. قرانا قبيس بن عقبه قال: اخبرنا سفيان عن ابي عن ابي اعلى عن محمد بن حنفيه انه قال: وهو في الشعب: لو ان ابي عليا ادرك هذا الامر لكان هذا موضع رحله. اخبرنا احمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا ابو شهاب عن ليث عن محمد بن الازدي عن ابن حنفيه انه قال: اهل بيتين من العرب يتخذون الناس اندادا من دون الله، ونحن وبنو عمنا هؤلاء، يعني بني اميه. اخبرنا الفضل بن ذكر قال: حدثنا عبثر ابو زبيد عن سالم بن ابي حفصة عن منذر بن ابي على محمد بن حنفية انه قال: نحن اهل بيتين من قريش نتخذ من دون الله اندادا، نحن وبنو اميه. حدثنا موسى بن اسماعيل قال: حدثنا ابو عونة عن ابي جمرة انه قال: كانوا يسلمون على محمد بن علي: سلام عليك يا مهدي. فقال: اجل انا مهدي اهدي الى الرشد والخير، اسمي اسم نبي الله وكنيتي كنية نبي الله، فإذا سلم أحدكم فليقل: سلام عليك يا محمد، السلام عليك يا أبا القاسم. أخبرنا الفضل بن قال: أخبرنا أبو العلاء الخفاف عن ابن هاري بن عمرو انه قال: جاء رجل يا ابن حنفية فسلم عليه، فرد عليه السلام، فقال: كيف انت؟ فحرك يده فقال: كيف انتم؟ اما انا لكم ان تعرفوا كيف نحن، انما مثلنا في هذه الامه مثل بني اسرائيل في ال فرعون، كانوا يذبحوا ابناءهم ويستحيي نساءهم، وان هؤلاء يذبحون ابناءنا وينكحون نساءنا بغير امرنا. فزعمت العرب ان لهم ان لها فضلا على العجم، فقالت العجم: وما ذاك؟ قالوا: كان محمد عربيا. قالوا: صدقتم. قالوا: وزعمت قريش ان لها فضلا على العرب، فقالت العرب: بماذا؟ قالوا: قد كان محمد قرشيا، فان كان القوم صدقوا فلنا فضل على الناس. قال: اخبرنا مالك بن اسماعيل ابو غسان النادي، وقال: اخبرنا عمر بن زياد بن هذري عن الاسود بن قيس انه حدثه قال: لقيت بخراسان رجلا من عنزه، فقال: قلت للاسود: ما اسمه؟ قال: لا ادري. قال: لا اعرض عليك خطبه من حافتي. قال: قلت بلى. قال: انتهيت الي وفي رهط يحدثهم، فقلت: السلام عليك يا مهدي. قال: وعليك السلام. قال: قلت: إن لي إليك حاجة. قال: سر أم هي أم علانية؟ قال: قلت: بل سر. قال: أجلس. فجلست وحدث القوم ساعة ثم قام، فقمت معه، فلما أن دخل دخلت معه بيته. قال: قل بحاجتك. قال: فحمدت الله وأثنيت عليه وشهدت أن لا إله إلا الله وشهدت أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم قلت: أما بعد، فوالله ما كنتم أقرب قريش إلينا قرابة، فنحبكم على قرابتكم، ولكن كنتم أقرب قريش إلى نبينا قرابة، فلذلك أحببناكم على قرابتكم من نبينا، فما زال بنا السنن في حبكم حتى ضربت عليه الأعناق وأبطلت الشهادات وشردنا في البلاد وأوذينا، حتى لقد هممت أن أذهب في الأرض قفرا فأعبد الله حتى ألقاه، لولا أن يخفى علي أمر آل محمد، وحتى هممت أن أخرج مع أقوام شهادتنا وشهادتهم واحدة على أمرائنا فيخرجون فيقاتلون ونقيم. فقال عمر يعني الخوارج وقد كانت تبلغنا عنك أحاديث من وراء فأحببت أن أشافهك للكلام فلا أسأل عنك أحدا. وكنت أوثق الناس في نفسي وأحبه إلي أن أقتدي به، فأرى برأيك وكيف ترى المخرج. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. قال: فحمد الله محمد بن علي وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم قال: أما بعد، فإياكم وهذه الأحاديث، فإنها عيب عليكم وعليكم بكتاب الله تبارك وتعالى، فإنه به هدى أولكم وبه يهدي آخركم، يهدى. ماشي. قال عمري: لئن أوذيتم لقد أوذي من كان خيرا منكم، أما قيلك لقد هممت أن أذهب في الأرض قفرا فأعبد الله حتى ألقاه وأجتاني وأمر الناس لولا أن يخفى علي أمور آل محمد، فلا تفعل، فإن تلك البدعة الرهبانية، ولعمري لأمر آل محمد أبين من طلوع هذه الشمس. وأما قيلك لقد هممت أن أخرج مع قوم شهادتنا وشهادتهم واحدة على أمرائنا فيخرجون فيقاتلون ونقيم، فلا تفعل، لا تفارق الأمة، اتق الله، اتق هؤلاء القوم بتقيتهم. قال عمر: يعني بني أمية، ولا تقاتل معهم. قال: قلت: وما تقيتهم؟ قال: تحضرهم وجهك عند دعوتهم فيدفع الله بذلك عنك عن دمك ودينك وتصيبهم ما لله الذي أنت أحق به منهم. قال: قلت: أرأيت إن أطاف بي قتال ليس لي منه بد؟ قال: تبايع بإحدى يديك الأخرى لله وتقاتل لله، فإن الله سيدخل أقواما بسرائرهم الجنة وسيدخل أقواما بسرائرهم النار، وإني أذكرك الله أن تبلغ عني ما لم تسمع مني أو أن تقول علي ما لم أقل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أخبرنا علي بن عبد الله بن جعفر، قال: حدثني سفيان ويعني بن عيينة، قال: حدثني أسود بن قيس عن الراجل عن محمد بن حنفية أنه قال: بايع بإحدى يديك على الأخرى وقاتل عن اليسار. أخبرنا الفضل وذكين، قال: حدثنا قيس عن سعيد بن يسرق عن منذر أنه قال: سمعت محمد بن حنفية يقول: إن هذه لا صاعقة لا يقوم لها شيء. أخبرنا محمد بن عبد الله الأسدي، وقال: حدثنا وليد بن جمعي عن أبي الطفيل عن محمد بن حنفية أنه قال: له الزم هذا المكان وكن حمامة من حمام الحرم حتى يأتي أمرنا، فإن أمرنا إذا جاء فليس به خفاء، كما ليس بالشمس إذا طلعت خفاء، وما يدريك إن قال لك الناس تأتي من المشرق ويأتي الله بها من المغرب، وما يدريك إن قال لك الناس وتأتي من المغرب ويأتي الله بها من المشرق، وما يدريك لعلنا سنؤتى بها كما يؤتى بالعروس. قال: أخبرنا محمد بن الصلت، قال: حدثنا ربيع بن منذر الثوري عن أبيه أنه قال: قال ابن الحنفية: من أحبنا نفعه الله وإن كان في الديلم. أخبرنا محمد بن الصلت، قال: أخبر ربيع بن المنذر عن أبيه عن ابن الحنفية أنه قال: وددت لو فديت شيعتنا هؤلاء ولو بعض دمي. قال: ثم وضع يده اليمنى على اليسرى على المفصل والعروق، ثم قال: لا حديثهم الكذبة وإذاعتهم الشر، حتى إنها لو كانت أم أحدهم التي ولدته أغرى بها حتى تقتل. ورأى خبيصة بن عقبة، قال: أخبرنا سفيان عن الحارث الأزدي أنه قال: قال ابن حنفية رحمه الله: امرأ أغنى نفسه وكفاده وأمسك لسانه وجلس في بيته له واحتسب وهو مع من أحب، ألا إن أعمال بني أمية أسرع فيهم من سيوف المسلمين، ألا إن لأهل الحق دولة يأتي بها الله إذا شاء، فمن أدرك ذلك منكم ومنا كان عندنا في السلام الأعلى، ومن يمت فما عند الله خير وأبقى. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس، قال: أخبرنا أبو شهاب عن الحسن بن عمرو عن أبي يعلى عن ابن الحنفية أنه قال: من أحب رجلا لله لعدل ظهر منه وهو في علم الله من أهل النار أجره الله على حبه إياه، كما لو كان أحب رجلا من أهل الجنة. ومن أبغض رجلا لله لجور ظهر منه وهو في علم الله من أهل الجنة أجره الله على بغضه إياه، كما لو كان أبغض رجلا من أهل النار. أخبرنا محمد بن عمر، قال: حدثني عبد الله بن جعفر عن أم يكرم بنت المسور أنها قالت: كان المختار بن أبي عبيد مع عبد الله بن الزبير في حصره الأول أشد الناس معه، ويريه أنه شيعة له، وابن الزبير معجب به ويحمل عليه فلا يسمع عليه كلاما، وكان المختار يقترب إلى محمد بن الحنفية، وكان محمد ليس فيه بحسن الرأي ولا يقبل كثيرا مما يأتي به. فقال المختار: أنا خارج إلى العراق. فقال له محمد: فأخرج، وهذا عبد الله بن كامل الهمداني يخرج معك. فقال لعبد الله: تحرز منه، أعلم أنه ليس له كبير أمانة. وجاء المختار إلى ابن الزبير فقال: أعلم أن مكاني من العراق أنفع لك من مقامي ها هنا. فأذن له عبد الله بن الزبير فخرج، وابن كامل وابن الزبير لا يشك في مناصحته وهو مصر على الغش لابن الزبير، فخرج حتى لاقيا بالعذيب. فقال المختار: أخبرنا عن الناس. فقال: تركت الناس كالسفينة تجول لا ملاح لها. فقال المختار: فأنا ملاح هو الذي يقيمها. اخبرنا محمد بن عمر قال حدثني عبد الرحمن بن ابي زناد عن هشام بن عروه عن ابيه انه قال لما قدم المختار العراق اختلف الى عبد الله بن وقي وهو والي كفر يومئذ لعبد الله بن زهير وهذا من اصحاح ابن زهير وعابه في السر ودعا الى ابن حنفيه وحرض الناس على ابن مطيع واتخذ شيعه يركبوا في خيل عظيمه فلما راى ذلك ابن مطيع خاف وهرب منه الى عبد الله بن الزبير. اخبرنا محمد بن عمر قال حدثني جعفر بن محمد بن خالد بن الزبير عن عثمان بن عروه عن ابيه قال وحدثنا اسحاق بن يحيى بن طلحه وغيرهما قالوا كان المختار لما قدم الكوفه كان اشد الناس على ابن الزبير واعيبه له وجعل يلقي الى الناس ان ابن الزبير كان يطلب هذا الامر لابي القاسم يعني ابن الحنفية ثم ظلمه إياه وجعل يذكر ابن الحنفية وحاله ورعونه وعثه إلى الكفر يدعو له وأنه كتب له كتابا فهو لا يعدوه إلى غيره ويقرأ ذلك الكتاب على من يثق به وجعل يدعو الناس إلى البيعة لمحمد بن الحنفية فيبايعونه له سرا فشك قوم مما بايعه في أمره وقال وأعطينا هذا الرجل عهدنا أن زعم أنه رسول ابن الحنفية وابن الحنفية بمكة ليس منا ببعيد ولا مستتر فلو شاء خلص منا قوم إليه فسألوه عما جاء به هذا الرجل عنه فإن كان صادقا نصرناه وعنه وعلى أمره فشخص منهم قوم فلاقوا ابن الحنفية بكر فعلمه أمر المختار وما دعاهم إليه فقال نحن حيث ترون محتسبون وما أحب أن لي سلطان الدنيا بقتل مؤمن بغير حق ولو وددت أن الله انتصر لي لنا بمن شاء من خلقه فحذروا الكذابين وانظروا لأنفسكم ودينكم فانصرفوا على هذا كتب المختار كتابا على لسان محمد الحافي إلى إبراهيم بن الأشتر وجاء فاستأذن عليه وقيل المختار أمين وآل محمد ورسوله فأذن له وحياه ورحب به وجلسه معه وراء فراشه فتكلم المختار وكان مفوها فحمد الله وثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إنكم أهل بيت قد أكرمكم الله بنصرة آل محمد وقد ركب منهم ما قد علمت وحرم ومنعوا حقهم وصاروا إلى ما رأيت وقد كتب إليك المهدي كتابا وهؤلاء الشهود عليه فقال يزيد بن أنس الأسدي وأحمر بن شميط البجلي وعبد الله بن كامل الشاكري وأبو عمرة كيسان مولى بديلة نشهد أن هذا كتابه خشينا وحين دفعه إليه فقبضه إبراهيم وقرأه ثم قال أنا أول من يجيب وقد أمرنا بطاعتك ومعازرتك فقل ما بدا لك وادعو إلى ما شئت ثم كان إبراهيم يركب إليه في كل يوم فزرع ذلك في صدور الناس وورد الخبر على ابن الزبير فتنكر محمد بن حنفية وجعل أمر المختار يغلظ في كل يوم ويكثر تبعه وجعل يتتبع قتلة الحسين ومنعا عليه فيقتلهم ثم بعث إبراهيم بن الأشتر في 20,000 إلى عبيد الله بن زياد فقتله وبعث برأسه إلى المختار فعمد إليه المختار فجعله في جونة ثم بعث به إلى محمد بن حنفية وعلي بن الحسين وسائر بني هاشم فلما رأى علي بن حسين رأس عبيد الله ترحم على الحسين وقال أوتي يا عبيد الله بن زياد برأس الحسين ويتغدى وأوتينا برأس عبيد الله ونحن نتغدى ولو لم يبق من بني هاشم أحد إلا قام بخطبة في الثناء على المختار والدعاء له وجميل القول فيه وكان ابن حنفية يكره أمر المختار وما يبلغه عنه ولا يحب كثيرا مما يأتي به وكان ابن عباس يقول أصاب بثارنا وأدرك وغمنا وآثرنا ووصلنا فكان يظهر الجميل فيه للعامة فلما اتسق الأمر المختار كتب لمحمد بن علي المهدي من المختار بن أبي عبيد قال بثار آل محمد أما بعد فإن الله تبارك وتعالى لم ينتقم من قوم حتى يعذر إليهم وإن الله قد أهلك الفسقة وأشاع الفسقة وقد بقيت بقايا أرجو أن يلحق الله آخرهم بأولهم ورنا محمد بن عمر قال حدثنا ربيعة بن عثمان ومحمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير وإسحاق بن يحيى بن طلحة وهشام بن عمارة وعن سعيد بن محمد بن زهير بن عثمان الحسين بن حسن بن عطية العوفي عن أبي عن جده وغيرهم وغيرهم أيضا قد حدثني قالوا لما جاء نعي معاوية بن أبي سفيان إلى المدينة كان بها يومئذ الحسين بن علي ومحمد الحافية بن الزبير وكان ابن عباس بن مكة فخرج الحسين بن الزبير إلى مكة وقام ابن الحافية بالمدينة حتى سمع بدنه جيش مسرف وأيام الحرة فرحل إلى مكة فقام ابن عباس فلما جاء نعي يزيد بن معاوية وبايع ابن الزبير نفسه ودعا الناس إليه دعا ابن عباس ومحمد بن الحافية إلى البيعة دعا ابن عباس ومحمد بن الحافية إلى البيعة له فبايعان له وقال حتى يدفن عليك البلاد ويتسق لك الناس فقام على ذلك ما قام فمرة يكاشرهما ومرة يلين لهما ومرة يباديهما ثم غلظ عليهما فقع بينهم كلام وشر فلم يزل الأمر يغلظ حتى خاف منه خوفا شديدا ومعهما النساء والذرية فسأجوارهم وحاصرهم وآذاهم فقصد لمحمد بن حنفية فظهر شتمه وعيبه وأمره وبني هاشم أن يلزموا شعبهم بالمدينة وجعل عليهم الرقباء وقال لهم فيما يقول والله لا تبايعن أو لا أحرقنكم بالنار فخافوا على أنفسهم قال سليمان أبو عامر فرأيت محمد بن حنفية محبوسا في زمزم والناس يمنعون من الدخول عليه، فقلت والله لا أدخلن عليه، فدخلت فقلت ما بالك هذا الرجل؟ فقال دعني البات، فقلت إنما أنا من المسلمين، فإذا جتمع عليك ما أنا كأحدهم فلم يرضى بهذا مني، فاذهب إلى ابن عباس فأقرئه مني السلام وقل يقول لك ابن عمي كما ترى. قال سليمان فدخلت على ابن عباس وهو ذائب البصر، فقال من أنت؟ فقلت أنصاري، فقال رب أنصاري هو أشد علينا من عدونا، فقلت لا تخف أنا ممن لك كله. قال هاتي، فأخبرته بقول المحافظ، فقال قل له لا تطعه ولا نعمة عين إلا ما قلت لا تزده عليه. فرجعت إلى ابن حنيفة وأبلغته ما قال ابن عباس، فأما ابن حنيفة أن يقدم إلى الكوفة وبلغ ذلك المختار فثقل عليه قدومه، فقال إن في المهدي علامة يقدم بلدكم هذا، فيضربه رجل في السوق بسيف لا تضره ولا تحريك فيه. فلو ذلك ابن الحنفية فقام فقيل له لو بعثت إلى شيعتك بالكوفة فعلمتهم ما أنتم فيه. فبعث أبا الطفيل عامر بن وثيلة رضي الله عنه إلى شيعتهم بالكوفة فقدم عليهم، فقال إنا لا نأمن ابن الزبير على هؤلاء القوم، وأخبرهم بما هم فيه من الخوف. فقطع المختار بعثا إلى مكة فانتدى منه 4000، فعقد لأبي عبد الله الجدري عليهم وقال له سر، فإن وجدت بني هاشم في الحياة فقل له أنت ومن معك عضد وانفذ لما أمروك به، وإن وجدت ابن الزبير قد قتلهم فاعترض أهل مكة حتى تصل إلى ابن الزبير، ثم لا تدع من أهل الزبير شفرا ولا ظفرا. وقال يا شرطة الله لقد أكرمكم الله بهذا المسير ولكم بهذا الوجه 10 حجج وعشر عمر. فسار القوم ومعه السلاح حتى أشرفوا على مكة، فجاء المستغيث وعجله فما أراكم تدركونه. فقال الناس لو أن أهل القوة عجلوا عجلوا، فانتدى منه 800 رأسهم عطية بن سعد بن جنادة العوفي، حتى دخلوا مكة فكبروا تكبيرة سمعها ابن الزبير، فانطلق هاربا حتى دخل دار الندوة، ويقال بل تعلق بأستار الكعبة وقال أنا عائد الله. قال عطية ثم منا إلى ابن عباس وابن حنفية وأصحابهما في دور قد يجمع لهم الحطب فحيط بهم حتى بلغ رؤوس الجدر، لو أن نارا تقع فيه ما رؤي منه أحد حتى تقوم الساعة. فأخرناه عن الأبواب وعاجل علي بن عبد الله بن عباس وهو يومئذ راجل، فأسرع في الحطب يريد الخروج، فأدمى ساقيه وأقبل أصحاب ابن الزبير، فكنا صفين نحن وهم في المسجد نهارنا ونهاره لا ننصرف إلا إلى صلاة حتى أصبحنا. وقدم أبو عبد الله الجدري في الناس، فقلنا لابن عباس وابن حنفية ذرونا نريح الناس من ابن زهير، فقال هذا بلد حرمه الله، ما أحله لأحد إلا للنبي عليه السلام، ساعة ما أحله لأحد قبله ولا يحله لأحد بعده، فامنعونا واجرونا. قال فتحملوا، وان منادي لو نادي في الجبل ما غنمت سريه بعد نبيها، ما غنمت هذه السريه، ان السرايا تغنم الذهب والفضه وانما غنمتم دماءنا. فخرجوا بهم حتى انزلهم منا، فاقاموا بها ما شاء الله ان يقيموا، ثم خرجوا الى الطائف فاقاموا ما اقاموا، وتوفي عبد الله بن عباس بالطائف سنه 68، وصلى عليه محمد بن حنفيه وقينا مع ابن الحنفيه. ماشي، رجع يعني الحديث. فلما كان الحج حج ابن الزبير من مكة فوافى عرفة في أصحابه، ووافى محمد بن حنفي بن الطائف في أصحابه فوقف في عرفة، ووافى نجدة بن عمرو الحنفي تلك السنة في أصحابه من الخارج فوقف رحلة، وحجت بنو أمية على لواء فوقفوا في عرفة في من معهم. أعوذ بالله من الشيطان. قال أخبرنا محمد بن عرفة حدثنا شرحبيل بن أبي عون عن أبيه أنه قال وقفت في هذه السنة 4 ألوية بعرفة محمد بن الحنفية في أصحابه على لواء قام عند حبل المشاة، وحج ابن الزبير في أصحابه مع لواء فقام مقام الإمام اليوم، ثم تقدم محمد بن الحنفية بأصحابه حتى وقف عند ابن الزبير، وفى نجدة الحروري في أصحابه ومعه لواء فوقف خلفهما، وقفت بنو أمية ومعهم لواء فوقفوا عن يسارهما، فكان أول لواء أنغض لواء محمد بن حنفية، ثم تبعه النجدة، ثم لواء بني أمية، ثم لواء ابن الزبير، واتبعه الناس. قال أخبرنا محمد بن عمر قال فحدثني عبد الله بن نافع عن أبيه أنه قال لم يدفع ابن الزبير تلك العشية إلا بدفعة ابن عمر، فلما أبطأ ابن الزبير وقد مضى ابن حنفية وناجدته وابن أمية، قال ابن عمر ينتظر ابن الزبير أمر الجاهلية، ثم دفع ابن الزبير على أثره. أشهر الخبير يعني. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان أنه قال سمعت ابن الحنفية يقول دفعت من عرفة حين وجبت الشمس وتلك السنة، فبلغني أن ابن الزبير يقول عجل محمد، فعمن أخذ ابن الزبير الإغساق. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني هشام بن عمارة عن سعيد بن محمد بن الزبير عن أبيه أنه قال أقام الحج تلك السنة ابن الزبير أقام الحج تلك السنة ابن الزبير وحج عمائد محمد بن حنفية في الخشبية معه، وهم 4000 نزلوا في الشعب لأي سليم منها. ورانا محمد بن عمر قال حدثني اسرائيل عن سويد انه قال رايت ان الحنفيه في الشعب لاي سليم منهم في اصحابه. ورانا محمد بن عمر قال حدثني هشام بن عمر عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم عن ابي انه قال خفت الفتنه فمشيت اليهم جميعا فجئت محمد بن علي في الشعب وقلت يا ابا القاسم اتق الله فان في معشر حرام وولد حرام والناس وفد الله الى هذا البيت فلا تفسد عليهم حجهم. فقال والله ما اريد ذلك وما احول بين احد وبين هذا البيت ولا يؤتى احد من الحاج من قبلي، ولكني راجل وادفع عن نفسي من ابن الزبير وما يريد اني وما اطلب هذا الامر الا الا يقترف علي فيه اثنان، ولكن ائت ابن الزبير فكلمه عليه عليك بنجدة فكلمه. قال محمد بن زبير فجئت ابن الزبير فكلمته بنحو مما كلمت به ابن الحنفية، فقال أنا رجل قد اجتمع علي وبايعني الناس وهؤلاء أهل خلاف، فقلت إن خيرا لك الكف، فقال أفعل. ثم جئت ناجدة الحرورية فأجده في أصحابي وأجد عكرمة غلام ابن عباس عنده، فقلت استأذن لي على صاحبك. قال فدخل فلم ينشر أن آذن لي، فدخلت فعظمت عليه وكلمته بما كلمت به الرجلين، فقال أما أن أبتدئ أحدا بقتال فلا، ولكن من بدأنا بقتال قاتلناه. قلت فإني رأيت الرجلين لا يريدان قتالك. ثم جئت شيعة بني أمية فكلمتهم بنحو مما كلمت به القوم، فقالوا نحن على لوائنا لا نقاتل أحدا إلا أن يقاتلنا، فلم أرى في تلك الألوية أسكن ولا أدفع دفعة من أصحاب ابن الحنفية. محمد بن جبير بن مطعم قال محمد بن جبين وقفت تلك العشية إلى جنب محمد بن حنفية، فلما غابت الشمس التفت إليها فقال يا أبا سعيد ادفع، فدفع ودفعت معه فكان أول من دفع. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا شرحبيل بن أبي عون قال عن أبيه أنه قال رأيت أصحاب ابن الحنفية يلبون بعرفة ورمقت ابن الزبير وأصحابه فإذا هم يلبون حتى زاغت الشمس ثم قطع، وكذلك فعلت بنو أمية وما نجدت فلبى حتى رمى جمرة العقبة. أخبرنا المعلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا خالد قال حدثني أبو العريان المجاشعي قال بعثنا المختار في 2000 فارس إلى محمد بن الحنفية، قال فكنا عنده، قال فكان ابن عباس يذكر المختار فيقول أدرك ثأرنا وقضى ديوننا وأنفق علينا، قال وكان محمد بن حفية لا يقول فيه خير ولا شر، قال فبلغ محمدا أنه يقولون إن عنده شيئا أي من العلم، قال فقام فينا فقال إنا والله ما ورثنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما بين هذين اللوحين، ثم قال اللهم حلا وهذه الصحيفة في ذوابة سيفي، اللهم حلا وهذه الصحيفة إلا ما بين هذين وهذه الصحيفة في ذؤابة سيفي. قال فسألت وما كان فيها في الصحيفة، قال من أحدث حدثا أو محدثا حديث. قال أخبرنا كثير من هشام قال أخبرنا جعفر بن برقان قال حدثنا الوليد والرماح قال بلغنا أن محمد بن علي أخرج من مكة فنزل شعب علي فخرجنا من الكوفة فلنأتيه فلقينا ابن عباس وكان ابن عباس معه في الشعب، فقال لنا اخصوا سلاحكم ولبوا بعمرة ثم دخلوا البيت وطوفوا به وبين الصفا والمروة. أخبرنا أوزاد بن خليفة قال حدثنا عوف عن ميمون عن وردان أنه قال كنت في العصابة الذين انتدبوا إلى محمد بن علي، قال وكان ابن الزبير قد منعه أن مكة حتى يبايعه فأبى يبايعه، قال فانتهينا إليه فأراد أهل الشام فمنعه عبد الملك أن يدخلها حتى يبايعه فأبى عليه، قال فسرنا معه ما سرنا ولو أمرنا بالقتال لقاتلنا معه، فجمعنا يوما فخسف فينا شيئا ويسير، ثم حمد الله وأثنى عليه ثم قال الحقوا برحالكم واتقوا الله وعليكم بما تعرفون أدعوا ما تنكرون عليكم بخاصة أنفسكم ودعوا أمر العامة واستقروا عن أمرنا كما استقرت السماء والأرض فإن أمرنا إذا جاء كان كالشمس الضاحية. قالوا وقتل المختارون بعبيد في سنة 68، فلما دخلت سنة 69 أرسل عبد الله بن الزبير عروة بن الزبير إلى محمد بن حنفية إن أمير المؤمنين يقول لك إني غير تاركك أبدا حتى تبايعني أو أعيرك في الحبس، وقد قتل الله الكذاب الذي كنت تدعي نصرته وأجمع علي أهل العراق إن فبايع لي وإلا فهي الحرب بينك إن امتنعت. فقال ابن الحنفية لعروة ما أسرع أخاك إلى قطع الرحم والاستخفاف بالحق وأغفله عن تعجيل عقوبة الله ما يشك أخوك في الخلود، وإلا فقد كان أحمد للمختار ولهديه مني، والله ما بعثت المختار داعيا ولا ناصرا، ولا المختار كان إليه أشد انقطاعا منه إلينا، فإن كان كذابا فطالما قربه على كذبه، وإن كان على غير ذلك فهو أعلم به، وما عندي خلاف، ولو كان خلاف ما أقمت في ولو كان خلاف ما أقمت في جواره ولا خرجت إلى من يدعوني فأبيت ذلك عليه، ولكن ها هنا والله لأخيك قرينا يطلب مثل ما يطلب أخوك، كلاهما يقاتلان على الدنيا، عبد الملك بن مروان، والله لكأنك بجيوشه قد أحاطت برقبة أخيك، وإني لأحسب أن جوار عبد الملك خير لي من جوار أخيك، ولقد كتب إلي يعرض علي ما قبله ويدعوني إليه. قال عروة: فما يمنعك من ذلك؟ قال: أستخير الله وذلك أحب إلي من صاحبك إلي. قال: أذكر ذلك له. قال: أذكر ذلك له. فقال بعض أصحاب محمد بن حنفي: والله لو أطعتنا لضربنا عنقه. قال: أذكر ذلك له، أخبره يعني. فقال بعض أصحاب محمد بن حنفية: والله لو أطعتنا لضربنا عنقه. فقال ابن الحنفية: وعلى ما أضرب عنقه؟ جاءنا برسالة من أخي وجاورنا، فجرى بيننا وبينه كلام فرددناه إلى أخي، والذي قلتم غدر وليس في الغدر خير، لو فعلت الذي تقولون لكان القتال بمكة، وأنتم تعلمون أن رأيي لو اجتمع الناس وعلي كلهم إلا إنسان واحد لما قتلته. فانصرف عروة فأخبر ابن الزبير بما قال له محمد بن حنفية. قال: والله ما أرى أن تعرض له، دعه فليخرج عنك ويغيب وجهه، فعبد الملك أمامه لا يتركه يحل بالشام حتى يبايعه، وابن حنفية لا يبايعه أبدا حتى يجتمع الناس عليه، فإن صار إليه كفاكه إما حبسه وإما قتله، أو حبسه وإما حبسه وإما قتله، فتكون أنت قد برئت من ذلك. فأفسأ ابن الزبير عنه. فقال أبو الطفيل: وجاء كتاب من عبد الملك بن مروان ورسول حتى دخل الشعب، فقرأ محمد بن حنفية الكتاب، فقرأ كتابا لو كتب به عبد الملك إلى بعض إخوته أو ولده ما زاد على ألطافه، وكان فيه: إنه قد بلغني أن ابن الزبير قد ضيق عليك وقطع رحمك واستخف بحقك حتى تبايعه، فقد نظرت لنفسك ودينك وأنت أعرف به حيث فعلت ما فعلت، وهذا الشام فانزل منه حيث شئت، فنحن مكرموك وواصل رحمك وعارف حقك. فقال ابن حنفية لأصحاب: هذا وجه نخرج إليه. قال: فخرج، وخرجنا معه، ومعه كثير عزة ينشد شعرا: أنت إمام الحق لسنا نمتري، أنت الذي نرضى به ونرتجي، أنت ابن خير الناس من بعد النبي، يا ابن علي سر ومن مثل علي، حتى تحل أرض كلب وبلي. قال أبو الطفيل: فسرنا حتى نزلنا أيلة، فجاورنا بأحسن جوار، فجاورونا بأحسن جوار وجاورناهم بأحسن ذلك، فأحبوا أبا القاسم حبا شديدا وعظموه وأصحابه، وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر، ولا يظلم أحد من الناس قربنا ولا بحضرتنا. فلو ذلك عبد الملك فشق ذلك عليه، وذكره لقبيصة بن ذؤيب وروح بن زنباع وكان خاصته، فقال: ما نرى أن ندعه يقيم في قربه منك وسيرته سيرته حتى يبايع لك أو تصرفه إلى الحجاز. فكتب إلي عبد الملك: إنك قدمت بلادي فنزلت في طرف منها، وهذه الحرب بيني وبين ابن الزبير كما تعلم، وأنت لك ذكر ومكان، وقد رأيت ألا تقيم في سلطاني إلا أن تبايع لي، فإن بايعتني فخذ السفن التي قدمت علينا من القلزم، وهي 100 مركب، فهي لك وما فيها، ولك 1000 درهم، أعجل لك منها 500,000 و1000 و500,000 آتيتك مع ما أردت من فريضة لك ولولدك ولقرابتك ومواليك ومن معك، وإن أبيت فتحول عن بلدي إلى موضع لا يكون لي فيه سلطان. قال: فكتب إليه محمد بن علي بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد بن علي إلى عبد الملك بن مروان، سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فقد عرفت رأيي في هذا الأمر قديما، وإني لست أسفهه على أحد، والله لو اجتمعت هذه الأمة علي إلا أهل الزرقاء ما قاتلتهم أبدا ولا اعتزلتهم حتى يجتمعوا. نزلت مكة فرارا مما كان بالمدينة، فجاورت ابن الزبير فساء جواري، وأراد مني أن أبايعه فأبيت ذلك حتى يجتمع الناس عليك أو عليه، ثم أدخل فيما دخل فيه الناس فأكون كرجل منهم. ثم كتبت إلي تدعوني إلى ما قبلك، فأقبلت سائر، فنزلت في طرف من أطرافك، والله ما عندي خلاف ومعي أصحابي، فقلنا: بلاد رخيصة الأسعار، وندنو من جوارك ونتعرض صلتك، فكتبت بما كتبت به، ونحن منصرفون عنك إن شاء الله. أخبرنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي جمرة أنه قال: كنت مع محمد بن علي فسرنا من الطائف إلى أيلة بعد موت ابن عباس بزيادة على 40 ليلة. قال: وكان عبد الملك قد كتب لمحمد عهدا على أن يدخل في أرضه هو وأصحابه حتى يصطلح الناس على رجل، فإذا اصطلحوا على رجل بعهد من الله وميثاق كتبه عبد الملك. لما قدم محمد بن الشام بعث إليه عبد الملك إما أن تبايعني وإما أن تخرج من أرضي، ونحن يومئذ معه 7000. فبعث إليه، ها؟ لا مش سامع سيدي. فبعث، نعم. فلما قدم محمد بن الشام بعث إليه عبد الملك إما أن تبايع.
صفحة كام؟
عفوا سيدنا 109. فبعث إليه محمد بن علي على أن تؤمن أصحابي، ففعل. فقام محمد فحمد الله وأثنى عليه، غلط. ثم قال: الله ولي الأمور كلها وحاكمها، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كل ما هو آت قريب، عجلتم بالأمر قبل نزوله، والذي نفسي بيده إن في أصلابكم لمن يقاتل مع آل محمد ما يخفى على أهل الشرك، أمر آل محمد وأمر آل محمد مستأخر، والذي نفس محمد بيده لا يعودن فيكم كما بدأ، لا يعودن فيكم كما بدأ. الحمد لله الذي حقن دماءكم وأحرز دينكم، من أحب منكم أن يأتي مأمنه إلى بلده آمنا محفوظا فليفعل. فبقي معه 900 رجل فأحرم بعمرة وقلد هاديا، فعمدنا إلى البيت. فلما أردنا أن ندخل الحرم تلقتنا خيل بن زوير فمنعتنا أن ندخل، فأرسل إليه محمد: لقد خرجت وما أريد أن أقاتلك، ورجعت وما أريد أن أقاتلك، دعنا فلندخل ولنقضي نسكنا ثم نخرج عنك. فأبى، ومعه ومعنا البدن قد قلدناها، فرجعنا إلى المدينة وكنا بها حتى قدم الحجاج فقتل ابن الزبير، ثم سار إلى البصرة والكوفة. فلما سار مضينا فقضينا نسكنا، وقد رأيت القمل يتناثر من محمد بن علي. فلما قضينا نسكنا رجعنا إلى المدينة فمكث 3 أشهر ثم توفي. أخبرنا الفضل بن قال: حدثنا إسماعيل بن مسلم الطائي عن أبيه أنه قال: كتب عبد الملك بن مروان من عبد الملك أمير المؤمنين إلى محمد بن علي، فلما نظر إلى عنوان صحيفة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، الطلاق ولعناء رسول الله صلى الله عليه وسلم على منا بالناس، والذي نفسي بيده إنها لأمور لم يقر قرارها. قال أبو الطبيب: من صرفنا راجعين فاذنا للموالي ولمن كان معه من أهل الكوفة والبصرة، فرجعوا إلى مدين، ومضينا إلى مكة حتى نزلنا معه الشعب أمينا، فما مكثنا إلا ليلتين أو 3 حتى أرسل إليه ابن الزبير أن يشخص من هذا المنزل ولا تجاودنا فيه. قال ابن حنفية: اصبر، وما صبرك إلا بالله، وما هو بعظيم ممن لا يصبر على ما لا يجد من الصبر عليه بدا حتى يجعل الله له منه مخرجا. والله ما أردت السيف ولو كنت أريده ما تبعث بي ابن الزبير ولو كنت أنا وحدي ومعه جموع التي معه، ولكن والله ما أردت هذا، وأرى ابن الزبير غير مقصر عن سوء جواري، فسأتحول عنه. ثم خرج إلى الطائف فلم يزل بها مقيما حتى قدم الحجاج القتال بن الزبير لهلال ذي القعدة 72، فحصر ابن الزبير حتى قتله يوم الثلاثاء 17 خلف من جماد الآخرة، وحج ابن الحنفية تلك السنة من الطائف، ثم رجع إلى شعبه فنزله. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي المواري عن الحسن بن علي بن محمد بن حافية عن أبيه أنه قال: لما صار محمد بن علي إلى الشام سنة 72، وابن الزبير لم يقتل والحجاج محاصره، أرسل إليه أن يبايع عبد الملك، فقال ابن حافية: قد عرفت مقامي بمكة وشخوصي إلى الطائف إلى الشام، كل هذا إباء مني أن أبايع ابن الزبير أو عبد الملك حتى يجتمع الناس على حديمة، وأنا رجل ليس عندي خلاف. لما رأيت الناس اختلفوا اعتزلتهم حتى يجتمعوا، فأويت إلى أعظم بلاد الله حرمة يأمن فيها الطير، فأساء ابن الزبير جواري فتحولت إلى الشام، فكره عبد الملك قربي فتحولت إلى الحرم. فإن يقتل ابن الزبير ويجتمع الناس على عبد الملك أبايعك، فإن أبى الحجاج أن يرضى بذلك منه حتى يبايع على عبد الملك، فأبى ذلك ابن الحنفية، وأبى الحجاج أن يقره على ذلك، فلم يزل محمد يدافعه حتى قتل ابن الزبير. أخبرنا فضل بن ذكين ومحمد بن عبد الله الأسري قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال: حدثني سالم بن عبيد بن عمرو بن عمرو الحارثي قال: لما بعث عبد الملك الحجاج إلى مكة والمدينة قال له: إنه ليس لك على محمد بن حافية سلطان. قال: فلما قدم الحجاج أرسل إليه الحجاج يتوعده، ثم قال: إني لا أرجو أن يمكن الله منك يوما من الدهر ويجعل لي عليك سلطانا، فأفعل وأفعل. قال: كذبت يا عدو نفسه، هل شعرت أن لله في كل يوم 60 أن لله هل شعرت أن لله في كل يوم 60 و300 لحظة أو نفحة؟ وأرجو أن يرزقني الله بعض لحظاتي أو نفحاتي فلا يجعل لك علي سلطانا. قال: فكتب بها الحجاج إلى عبد الملك، فكتب بها عبد الملك إلى صاحب الروم، فكتب إليه صاحب الروم: إن هذه والله ما هي من كنزك ولا كنز أهل بيتك، ولكنها من كنز أهل بيت نبوة. أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني عبد الله بن جعفر عن صالح بن كيسان عن الحسن بن محمد بن علي أنه قال: لم يبايع أبي الحجاج، فلما قتل ابن الزبير بعث الحجاج إليه فجاء فقال: قد قتل الله عدو الله. فقال ابن حنفية: إذا بايع الناس بايعته. قال: والله لا أقتلنك. قال: ولا تدري أن لله في كل يوم 3 أن لله أولا تدري أن لله في كل يوم 360 لحظة، في كل لحظات 360 قضية، فلعله يكفيناك في قضية من قضايا. قال: فكتب بذلك الحجاج لعبد الملك فأتاه كتابه فأعجبه، فكتب به إلى صاحب الرومي، وذلك أن صاحب الرومي كتب إليه يهدده أنه قد جمع له جموعا كثيرة. فكتب عبد الملك بذلك الكلام إلى صاحب الروم فكتب: قد عرفنا أن محمدا ليس عنده خلاف، وهو يأتيك ويبايعك فارفق به. فلما اجتمع الناس على عبد الملك وبايع ابن عمر، قال ابن عمر لابن الحنفية: ما بقي شيء فبايع. فكتب ابن الحنفية الى عبد الملك: بسم الله الرحمن الرحيم، لعبد الله عبد الملك امير المؤمنين من محمد بن علي، اما بعد، فاني لما رايت الامه قد اختلفت اعتزلتهم، فلما افضى هذا الامر اليك وبايعك الناس كنت كرجل منهم ادخل في صالح ما دخلوا فيه، فقد بايعتك وبايعت الحجاج لك وبعثت إليك ببيعتي، ورأيت الناس قد اجتمعوا عليك، ونحن نحب أن تؤمننا وتعطينا ميثاقا على الوفاء، فإن الغدر لا خير فيه، فإن أبيت فإن أرض الله واسعة. فلما قرأ عبد الملك الكتاب قال: قبيصة بن ضعيف وروح بن زنباع ما لك عليه سبيل، ولو أراد فتقا لقدر عليه، ولو سلم وبايع فنرى، ولو سلم ولقد سلم وبايع فنرى أن تكتب إليه بالعهد والميثاق بالأمان له والعهد لأصحابه. ففعل، فكتب إليه عبد الملك: إنك عندنا محمود أنت أحب وأقرب بنا رحما من ابن زبير، فلك العهد والميثاق وذمة الله وذمة رسوله ألا تهاج ولا أحد من أصحابك بشيء تكرهه، ارجع إلى بلدك واذهب حيث شئت، ولست أدعو صلتك وعونك ما حييت. فكتب إلى الحجاج وكتب إلى الحجاج يأمره بحسن جواره وإكرامه، فرجع ابن الحنفية إلى المدينة. أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنا معاوية بن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أنه قال: لما صار محمد بن علي إلى المدينة ومن أداره بالبقيع، كتب إلى عبد الملك يستأذنه في الوفود عليه، فكتب إلى عبد الملك يأذن له يأذن له في أن يقدم عليه، فأخذ عليه 78، وهي السنة التي في مات فيها جابر بن عبد الله، فقدم على عبد الملك بدمشق فاستأذن عليه فأذن له، وأمر له بمنزل قريب منه، وأمر أن يجرى عليه نزول يكفيه ويكفي من معه، وكان يدخل على عبد الملك بإذن العامة. إذا أذن عبد الملك بدأ بأهل بيته ثم آذن له فسلم، فمرة يجلس ومرة ينصرف. ولما مضى من ذلك شهر أو قريب منه كلم عبد الملك خاليا فذكر قرابته، فذكر قرابته ورحمه، وذكر دينا عريض عليه عبد الملك أن يقضي دينه وأن يصل رحمه، وأمره أن يرفع حوائجه. فرفع محمد دينه وحوائجه وفرائض لولده ولغيره من حامته ومواليه، فأجابه عبد الملك إلى ذلك كله، وتعسر عليه في الموالي أن يفرض لهم على حاله محمد، ففرض لهم فقصر بهم فكلمه فرفع في فرائضهم، فلم يبق له حاجة إلا قضاها واستأذنه في الانصراف وأذن له. ورأى محمد بن عمر قال: فحدثني عبد الله بن جعفر عن عبد الواحد بن أبي عوف أنه قال: قال ابن الحنفية: وفدت على عبد الملك فقضى حوائجي وودعته، فلما كدت أنا أتورى من عينيني ناداني: يا أبا القاسم يا أبا القاسم. فكررت فقال لي: أما تعلم أن الله يعلم أنك يوم تصنع بالشيخ ما تصنع ظالم له؟ يعني حين أخذ ابن الحنفية مروان بن الحكم يوم الدار فدعثه بردائه. قال عبد الملك: وأنا أنظر إليه ولي يومئذ بابه. أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني موسى بن عبيدة عن زيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: وفدت مع أبان بن عثمان على عبد الملك بن عروان وعنده ابن الحنفية، فدعا عبد الملك بسيف النبي صلى الله عليه وسلم فأتي به، ودعا بصيقل فنظر إليه فقال: ما رأيت حديدة قط أجود منها. قال عبد الملك: ولا والله ما أرى الناس مثل صاحبها، يا محمد هب لي هذا السيف. فقال محمد: أينا رأيت أحق به ليأخذه؟ قال عبد الملك: إن كان لك قرابة فلكل قرابة وحق. قال: فأعطاه محمد عبد الملك، وقال: يا أمير المؤمنين، إن هذا يعني الحجاج وهو عنده قد آذاني واستخف بحقي، ولو كانت 5 دراهم أرسل إلي فيها. فقال عبد الملك: لا إمرة لك عليه. فلما ولى محمد قال عبد الملك للحجاج أدركه، فسل سخيمته فأدركه فقال إن أمير المؤمنين أرسلني إليك لأسل سخيمتك ولا مرحبا بشيء ساءك. فقال محمد ويحك يا حجاج، اتق الله واحذر الله، ما من صباح يصبحه العباد إلا لله في كل عبد من عباده 360 لحظة، إن أخذ أخذ بمقدرة وإن عفى عفى بحلم، فاحذر الله. فقال له الحجاج لا تسألني شيئا إلا أعطيتك. فقال له محمد وتفعل؟ قال له الحجاج نعم. قال فإني أسألك صرم الدهر. قال فذكر الحجاج ذلك لعبد الملك، فأرسل عبد الملك إلى رأس الجالوت فذكر له الذي قال محمد. قال وقال إن رجلا منا ذكر حديثا ما سمعناه إلا منه وأخبره بقول محمد. فقال رأس الجالوت ما خرجت هذه الكلمة إلا من بيت نبوة. أخبرنا قبيصة بن عوف قال أخبرنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم أن الحجاج أراد أن يضع رجله على المقام فزجره ابن الحلفي ونهاه. أخبرنا الفضل بن دكين ومحمد بن عبد الله الأسدي قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن سلم بن أبي الجعد أنه قال رأيت محمد بن حفيد دخل الكعبة فصلى في كل زاوية ركعتين 8 ركعات. أخبرنا الفضل بن دكين قال أخبرنا سفيان قال محمد بن حفيد لا تذهب الدنيا حتى تكون خصومات الناس في ربهم. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا أبو عائشة الضري عن أبي مالك أنه قال رأيت من الحنفية يرمي الجمار على برذون أشهب. قال أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثني سفيان التمار قال رأيت محمد بن حفيد موسعا رأسه بالحناء والكتم يوم ترويته ومحرم. قال أخبرنا الفاضل المدقين قال حدثنا إسرائيل قال حدثني ثوير قال رأيت محمد بن حفيد يخضب بالحناء والكتم. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني مروان بن معاوية عن سفيان التمار أنه قال رأيت من الحنفية أشعر بدنه في الشق الأيمن. أخبرنا الفضل المدقين ومحمد بن عبد الله الأسدي قال حدثنا سفيان عن سليمان الشابري أنه قال رأيت على محمد بن حفيد مطرف خز أصفر بعرفة. أخبرنا أبو معاوية الضري عن أبي إسحاق الشيباني أنه قال رأيت على ابن حفية مطرف خز بعرفة. أخبرنا سعيد بن محمد الثقفي الرشدي أنه قال رأيت محمد بن حفية يعتم بعمامة سوداء حرقانية وارخيا شبرا وأقل من شبر. أخبرنا الفضل المدقين قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال رأيت على محمد حفيد عمامة سوداء. قال أخبرنا القاسم بن مالك المزني عن ناصر بن أوس أنه قال رأيت على محمد بن عبد علي بن الحنفية ملحفة صفراء وشخة. أخبرنا الفاضل منذ كان قال حدثنا إسرائيل عن عبد العزيز بن حكيم عن أبي إدريس أنه قال قال لي محمد بن حفيد ما منعك أن تلبس الخز فإنه لا بأس به، قلت إنه يجعل في الحرير. أخبرنا عبيد الله بن موسى الفاضل منذ كان قال حدثنا إسرائيل عن عبد العزيز بن حكيم عن أبي إدريس أنه قال رأيت ابن الحنفية يخضب الحناء والكلم، فقلت له وكان علي يخضب؟ قال لا. قلت فما لك؟ قال تشبهه للنساء. قال أخبرنا الفاضل منذ كان قال حدثنا أبو نعيم الخزاز قال سمعت صالح بن ميس مني قال رأيت في يد محمد بن علي بن الحنفي محمد في رأيت في يد محمد بن علي بن الحنفية أثر الحناء فقلت له ما هذا؟ فقال كنت أخضب أمي. أخبرنا محمد بن عبد الله الأسدي وقبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن سالم بن أبي حفصة عن يعلى محمد بن الحنفية أنه كان يذوب أمه وينشطها. أخبرنا محمد بن عبد الله الأسدي قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال رأيت محمد بن حفيد مخضوبا بالحناء ورأيته مكبول العينين ورأيت عليه عمامة سوداء. أخبرنا الفاضل بن كين قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال أرسلني أبي إلى محمد بن حفيد فدخلت عليه مكحل العينين مصبوغ الرأس اللحية بحمرة، فرجعت إلى أبي فقلت أرسلتني إلى شيخ مخنث؟ فقال يا ابن اللخناء ذاك محمد بن علي. أخبرنا الفاضل بن كين قال حدثنا فطر بن خليفة عن منذر الثوري عن ابن حافية أنه كان يشرب نبيذ الدن. أخبرنا محمد بن صلتي قال حدثنا ربيع بن منذر عن أبيه أنه قال كنا مع ابن الحنفية فأراد أن يتوضأ وعليه خفان فنزع خفيه ومسح على قدميه. أخبرنا محمد بن ربيعة الكلابي عن إسماعيل الأزرق عن أبي عمر أن ابن الحنفية كان يغتسل في العيدين وفي الجمعة وفي الشعب، قال وكان يغسل وأثر المحاجب. أخبرنا يعرب بن عبيد قال أخبرنا يشتيد بن كريم قال رأيت من الحنفية يتقدم في يساره. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا علي بن عمر بن علي بن حسين عن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه قال سمعت من الحنفية سنة 81 أقول لي 65 قد جاوزت سن أبي توفي وابن 63 سنة ومات ابن الحنفية في تلك السنة 81. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا زيد بن سعيد قال سألت أبا هاشم بن عبد الله بن محمد بن الحنفية أين دفن أبوك؟ فقال بالبقية. قلت أي سنة؟ قال سنة 81 في أورها ويومئذ ابن 65 سنة لا يستكملها. قال محمد بن سعد ولا نعلمه روى عن عمر شيئا. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني زيد بن السائب قال سمعت أبا هاشم بن عبد الله بن محمد بن حافظ يقول أشار لنا حيث من البخير فقال هذا خبر أبي القاسم يعني أباه مات في المحرم في سنة 81 وهي سنة الجحاف سيل أصاب أهل مكة جحاف الحاج. قال فلما وضعناه في البقيع جاء بن عثمان بن عفان والوالي يومئذ على المدينة في عبد الملك بن عمران ليصلي عليه، فقال أخي ما ترى؟ فقلت لا يصلي عليه أبان إلا أن يطلب ذلك لنا. فقال أبان أنتم أولى بجنازتكم، من شئتم فقدموا من يصلي عليه، فقلنا تقدم فصلي، فتقدم فصلى عليه. قال محمد معرف حدثت زيد بن سعيد فقلت إن عبد الملك بن وهب أخبرني عن سليمان بن عبد الله عن وهب الأسلمي أن أبا هاشم قال يومئذ نحن نعلم أن الإمام أولى بالصلاة ولولا ذلك ما قدمناك. فقال زيد بن السائب هكذا سمعت أبا هاشم يقول، فتقدم فصلى عليه. عمر كان زي سيدنا ولا لك المرة. عمر الأكبر بن علي بن ابي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصير وامه الصهباء وام حبيب بن ربيعه بن ابو جير بن العبد بن علقمه بن حارث بن عتبه بن سعد بن زهير بن جوشم بن بكر بن حوي بن عمرو بن غنم بن طالب بن وائل. وكانت سبية اصابها خالد بن الوليد حيث اغار على بني طالب بن حياة عمرو التعين التمر، فولد عمر بن علي محمد وام موسى وام حبيب وامه اسماء بنت عقيل بن ابي طالب. وقد روى عمر الحديث وكان في ولاده عدة يحدث عنهم فذكرناهم في مواضعهم وطبقتهم. عبيد الله بن علي بن ابي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصين وامه ليلى بنت مسعود بن خالد بن مالك بن ربيع بن سلمى بن جندل بن سلمى بن جندل بن ناشر بن داري بن مالك بن حنظلة بن مالك بن سعيد بن سعد بن زيد بن بن تميم. وكان عبيد الله بن علي قادما الحجاز على المختار بالكفر وساله فلم يعطه، وقال اقدمت بكتاب من المدي؟ وقال لا، فعل سوى اياما ثم خلى سبيله وقال اخرج عنا. فخر الى مصعب بن زهير بالبصرة هاربا من المختار، فنزل على خالد بن عين بن مسعود التميمي ثم نشلي، وامر له مصعب 100,000 درهم. ثم امر مصعب بن الزبير الناس بالتهيؤ لعدو مؤقتا للمسير وقتها، ثم عسكر ثم انقلع من معسكره ذلك واستخلف بصر عبيد الله بن عمر بن عبيد الله بن معمر. فلما سار مصعب تخلف عبيد الله بن علي بن ابي طالب في اقواله، وسار خالد بن عين بن مسعود مع مصعب. فلما فاصل مصعب من البصرة جاء بن سعد بن زيد مناة بن تميم الى عبيد الله بن علي، فقالوا نحن ايضا اخوانك لنا فيك نصيب، فتحول الينا فانا نحب كرامتك. قال نعم، فتحول اليهم فانزلوه واسرهم وبايعوا له الخلافة، وكاره يقول يا قوم لا تعجلوا ولا فعلوا هذا الامر، فابوا. فبلغ ذلك مصعب فكتب الى عبيد الله بن عمر بن عبيد الله بن عمر يعجزه ويخبره غفلاته عن عبيد الله بن علي وعما احدثه من البيعه له. ثم دعا مصعب خاله نعيم بن مسعود فقال لقد كنت مكرما لك محسنا فيما بيني وبينك، فما حملك على ما فعلت في ابن اختك وتخلفه بالبصره يؤلب الناس واخدعهم؟ فحلف بالله ما فعل وما علم من قصته هذه بحرف واحد. فقابل منه مصعب وصدق، وقال مصعب قد كتبت الى عبيد الله الومه في غفلته عن هذا. فقال نعيم بن مسعود فلا يهيجه احد حد. أنا أكفيك أمره وأقدم به عليك. فسار نعيم حتى أتى البصرة، فجث بعد بن حنظلة وبن عمرو بن تميم، فسار بهم حتى أتى بني سعد فقال والله ما كان لكم في هذا الأمر الذي صنعتم خير، وما أردتم إلا هلاكة من كلها، فدفعوا إلي ابن أختي فتلاومه ساعة ثم دفعوا إليه، فخرج حتى قدم به على مصعب. فقال يا أخي ما حملك على الذي صنعت؟ فحلف عبيد الله بالله وأراد ذلك ولا كان له به علم حتى فعلوا، ولقد كرهت ذلك وبيته. فصدق مصعب وقبل منه، وأمر مصعب بن الزبير صاحب مقدمته عبادا الحباطي أن يسير إلى جمع المختار، فسار تقدم. وتقدم عبيد الله بن علي بن أبي طالب فنزلوا المدار، وتقدم جيش المختار فنزلوا بإزائهم، فبياته مصعب ومصعب بن الزبير فقتلوا ذلك الجيش، فلم يفلت منهم إلا شريد، وقتل عبيد الله بن علي بن أبي طالب تلك الليلة. عمر شفنا
طبيعي
بعيد جدا. صوت بعيد
بعيد.
هي لو تفصل السماعة سيدنا، سماعة السيارة.
تقفلوا يا جماعة بلوتوث
أو أبو عمر يقرأ من هاتفه.
ما فيش
تمام.
قال سعيد بن المسيب بن حزم بن عمران بن مخزوم بن يقظة وأمهم مسعيد بن حكيم بن مية بن الحارث بن حتى بن أوقص السلمي. وولد سعيد بن مسيب محمد بن سعيد بن حجاس وأم عثمان وأم عبد المطلب بن حبيب بن سعود كريم بن
لا بعيد جدا
حضرته
بعيد جدا.
سعيد بن مسعود
قال به سعيد بن مسعود بن حرز بن ابي وائل بن عبد بن عائد بن عمران بن
بعيد جدا يا سيدنا في خانة.
قال سعيد بن مسعود محمدا وسعيدا والياس وعثمان وهم عبد المفرد وحبيب بنت ابي كريم بن عامر بن عبد ذي الشري شرى ابن عتاب بن ابي صعب بن القائم بن فهم بن عربة بن سلاب بن غانم بن اوس ومريم ام ولد. قال اخبر المولى بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز
قال اخبرنا المعلى بن اسد قال حدثنا عبد العزيز بن
مختار من اول سعيد بن مسيد سعيد بن
مسيد بن حزم ان جده
شيخنا
النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال انا حزم. قال بل انت سهل. قال يا رسول الله اسم سماني به الرايه فعرفت به الناس. قال ف ايه يا ابو عمري صوت مش واطل؟
ها حطك حطت المايك يا سيدنا احنا
شابك
شيخنا. لا المايك مش شغال اظن. ابو عمر يقرا من هاتفي او من تليفون محمد اهو. ده فتحت يا محمد.
قال اخبرنا المعلى بن اسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار عن علي بن زيد قال حدثنا الحارث بن مخيم بن حزم ان كذا حزنا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال انا حزن. قال بل انت سهل. قال يا رسول الله سماني به ابواي فعرفت به في الناس. قال فسكت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقال سعيد بن المسيب ما زلنا نعرف الحزونة فينا اهل البيت. قال اخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير بن عن علي بن زيد انه قال ولد سعيد بن المسيب بعد ان استخلف عمر باربع سنين ومات هو ابن 84 سنه. قال اخبرنا محمد بن عمر قال حدثني طلحه بن عبد الله بن سعيد بن المسيب عن ابيه انه قال ولد سعيد قبل موت عمر بسنتين ومات ابن 72 سنه. قال محمد بن عمر والذي رايت عليه الناس في مولد سعيد بن المسيب انه ولد لسنتين خلتا من خلافه عمر. ويروى انه سمع من عمر ولم ارى اهل العلم يصححون ذلك وان كانوا قد رووه. قال اخبرنا سعيد بن مسرور قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعد بن المسيب انه قال ولدت لسنتين مضتا من خلافه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكانت خلافته 10 سنين و4 اشهر. قال اخبرنا سفيان بن عيينه عن ابراهيم بن طريف عن حميد بن يعقوب انه سمع سعيد بن المسيب قال سمعت من عمر كلمه ما بقي احد حي سمعها غيري. كان عمر حين راى الكعبه قال اللهم انت السلام ومنك السلام. قال اخبرنا اسامه بن محمد بن ابي اسحاق الشيباني عن بكير بن اخمس عن سعيد بن المسيب انه قال سمعت عمر على المنبر وهو يقول لا اجد احدا جامع فلم يغتسل انزل او لم ينزل الا عاقبته. قال الحسن بن موسى عن ابن لهيعة قال حدثنا بكير بن الأشج قال سئل
صوت مايك مقفول يا حمد مايك مغلق.
قال اخبرنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي عن من بني عامر بن لؤي قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن سعد بن المسيب انه قال ما بقي احد اعلم بكل قضاء قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل قضاء
قضاه أبو بكر وكل قضاء قضاه عمر قال أبي وأحسبه أنه قال وكل قضاء قضاه عثمان مني. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني هشام بن سعد قال سمعت الزهري يقول وسأله سائل عمن أخذ سعيد بن المسيب علمه فقال عن زيد بن ثابت وجلس سعد بن أبي وقاص وابن عباس وجلس سعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن عمر ودخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأم سلمة وكان قد سمع من عثمان بن عفان وعلي ومن عثمان بن عفان وعلي وصهيب ومحمد بن مسلمة وجل روايته المسندة عن أبي هريرة وكان زوج ابنته وسمع من أصحاب عمر وعثمان وكان يقال ليس أحد أعلم بكل ما قضى به عمر وعثمان منه. قال وأخبرت عن ليث بن سعد ومالك بن أنس عن يحيى بن سعيد أنه قال كان يقال ابن المسيب راوية عمر. قال ليث لأنه كان أحفظ الناس لأحكامه وأقضيته. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا قدامة بن موسى الجمحي قال كان سعيد بن المسيب يفتي وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياء. قال أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا جارية بن أبي عمران أنه سمع محمد بن يحيى بن حبان يقول كان رأس من بالمدينة في دهره المقدم عليهم في الفتوى سعيد بن المسيب ويقال فقيه الفقهاء. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا ثور بن يزيد عن مكحول قال سعيد بن المسيب عالم العلماء. أخبرنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية قال مكحول ما حدثتكم به فهو عن سعيد بن المسيب والشعبي. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني ابن أبي ثيب عن ابن أبي الحويرث أنه شهد محمد بن جبير بن مطعم يستفتي سعيد بن المسيب. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني أبو مروان عن أبي جعفر أنه قال سمعت أبي علي بن حسين يقول سعيد بن المسيب أعلم الناس بما تقدمه من الآثار وأفقههم في رأيه. قال أخبرنا الفضل بن ذكر قال حدثنا جعفر بن برقان قال أخبرني ميمون بن مهران قال أتيت المدينة فسألت عن أفقه أهلها فدفعت إلى سعيد بن المسيب فسألته. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عمر بن الوليد الشني عن شهاب بن عباد العصري قال حججت فأتينا المدينة فسألنا عن أعلم أهل المدينة فقالوا سعيد بن المسيب. أخبرنا معن بن عيسى عن مالك بن أنس أنه قال كان عمر بن عبد العزيز لا يقضي بقضاء حتى يسأل سعيد بن المسيب فأرسل إليه إنسانا يسأله فدعاه فجاء حتى دخل فقال عمر أخطأ الرسول إنما أرسلناه يسألك في مجلسك. قال أخبرنا معن بن عيسى عن مالك بن أنس أنه قال كان عمر بن عبد العزيز يقول ما كان بالمدينة عالم إلا يأتيني بعلمه وأوتى بما عند سعيد بن المسيب. قال أخبرنا عمر بن عاصم الكلابي عن سلم بن مسكين قال حدثني عمران بن عبد الله الخزاعي قال سألني سعيد بن المسيب فانتسبت له فقال لقد جلس أبوك إلي في خلافة معاوية فسألني عن كذا وكذا فقلت له كذا وكذا. قال سلام يقول عمران والله ما أراه مر على أذنه شيء قط إلا وعاه قلبه يعني سعيد بن المسيب. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني عبد الله بن جعفر وغيره من أصحابنا قالوا استعمل عبد الله بن زبير جابر بن الأسود بن عوف الزهري على المدينة فدعا الناس إلى البيعة لابن الزبير فقال سعيد بن المسيب لا حتى يجتمع الناس فضربه 60 صوتا فبلغ ذلك ابن الزبير فكتب إلى جابر يلومه ويقول ما لنا ولسعيد دعه. أخبرنا محمد بن عمر قال سمعت عبد الله بن جعفر عن عبد الواحد بن أبي عون قال كان جابر بن الأسود هو عامل ابن الزبير على المدينة قد تزوج الخامسة قبل أن تنقضي عدة الرابعة فلما ضرب سعيد بن المسيب صاحبه سعيد والصياد تأخذه والله ما ربعت على كتاب الله يقول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع إنك تزوجت الخامسة قبل انقضاء عدة الرابعة وما هي إلا ليال فاصنع ما بدا لك فسوف يأتيك ما تكره فما مكث إلا يسر حتى قتل ابن الزبير. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا موسى بن يعقوب عن الوليد بن عامر عن وليد بن عمرو بن مسافع عن عمر بن حبيب بن قليع قال كنت جالسا عند سعيد بن المسيب يوما وقد ضاقت عليه الأشياء ورهقني دين فجلست إلى ابن المسيب ما أدري أين أذهب فجاء رجل فقال يا أبا محمد إني رأيت رؤيا. قال ما هي؟ قال رأيت كأني أخذت عبد الملك بن مروان فأضجعته إلى الأرض ثم بطحته فأوتدت في ظهره 4 أوتاد. قال ما أنت رأيتها؟ قال بلى أنا رأيتها. قال لا أخبرك أو قال لا أخبرك أو تخبرني. قال ابن الزبير أرآها وهو بعثني إليك. قال لئن صدقت رؤياه قتله عبد الملك بن مروان وخرج من صلبه عبد الملك وخرج من صلب عبد الملك أربعة كلهم يكون خليفة. قال فدخلت إلى عبد الملك بن مروان بالشام فأخبرت بذلك عن سعيد بن المسيب فسره وسألني عن سعيد وعن حاله فأخبرته وأمر لي بقضاء ديني وأصبت منه خيرا. وعبد الملك أصلا شف هذه الرؤيا أنه يبول في محراب رسول الله أربع مرات وأولها له سعيد يخرج من أربع خلفاء. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني الحكم بن القاسم عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه قال رجل رأيت كأن عبد الملك بن مروان يبول في قبلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال إن صدقت رؤياك قام فيه من صلبه أربعة خلفاء. قال محمد بن قال الناس لرؤيا وكان أخذ ذلك عن أسماء أبي بكر وأخذته أسماء عن أبي بكر عن أبيها أبي بكر. أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا عبد السلام بن حفص عن شريك بن أبي نمير قال قلت لابن المسيب رأيت في النوم كأن أسناني سقطت في يدي ثم دفنتها. فقال ابن المسيب إن سقطت رؤياك دفنت أسنانك من أهل بيتك. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني ابن أبي ذئب عن مسلم الخياط لأنه قال رجل لابن المسيب إني أراني أبول في يدي فقال اتق الله فإن تحتك ذات نحر محرم. فنظر فإذا امرأة بينها وبينه رضاع وجاءه آخر فقال يا أبا محمد إني أراك أني أبول في أصل زيتونة. فقال انظر من تحتك ذات محرم. فنظر إذا امرأة لا يحل له نكاحها. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مسلم الخياط عن ابن المسيب قال راه رجل إني رأيت حمامة وقعت على المنارة منارة المسجد فقال يتزوج الحجاج ابنة عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مسلم الخياط أنه قال جاء رجل إلى ابن المسيب فقال إني أرى أن تيسا أقبل يشتد من الثانية فقال اذبح. قال ذبحت. قال مات ابن أم صلاء فما برح حتى جاءه الخبر أنه قد مات. قال محمد بن عمر وكان ابن أم صلاء رجلا من مولي أهل المدينة يسعى بالناس. أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الله بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن السيب رجل من القارات قال رجل من فهم لابن المسيب إنه يرى في النوم كأنه يخوض النار فقال إن صدقت رؤياك لا تموت حتى تركب البحر وتموت فيه. قال فركب البحر فأشفى على الحلاكة وقتل يوم قديد بالسيف. أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا موسى بن عقبان الحصين بن عبيد الله بن نوفل بن بني نوفل بن عدي بن خويلد بن أسد بن عبد العزى أنه قال طلبت الولد فلم يولد لي فقلت لابن المسيب إني أرى أنه صرع في حجري بيض. فقال ابن المسيب الدجاج عجمي فاصلب سببا إلى العجم. قال فتسريت فولد لي وكان لا يولد لي. أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا عثيل بن استاص قال سمعت سعيد بن المسيب يقول الرجل إذا رأى الرؤيا وقص عليه يقول خيرا رأيتها. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا عبد السلام بن حفص عن شريك بن أبي نمير عن ابن المسيب أنه قال التمر في النوم رزق على كل حال والرطب في زمانه رزق. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا صالح بن خوات عن ابن المسيب أنه قال آخر رؤيا 40 سنة يعني في تأويلها. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا ابن أبي ثيب عن مسلم الخياط عن ابن المسيب أنه قال الكبر في النوم ثبات في الدين. قال له رجل يا أبا محمد إني رأيتك أني جالس في الظل فقمت إلى الشمس. فقال ابن المسيب والله لئن سرقت رؤياك لا تخرجن من الإسلام. قال يا أبا محمد إني أراني أخرجت حتى أدخلت بالشمس فجلست. قال تكره على الكفر. قال فخرج في زمان عبد الملك بن مروان فأسرى فأكل على الكفر فرجع حتى أخذ المدينة وكان يخبر بهذا. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن جعفر وغيره من أصحابنا أن عبد العزيز بن مروان توفي بمصر في جمادى 84 فعقد عبد الملك لابنيه الوليد وسليمان بالعهد وكتب بالبيعة لهما إلى البلدان وعامله يومئذ على المدينة هشام بن إسماعيل المخزومي فدعا الناس إلى البيعة لهما فبايع الناس ودعا سعيد بن المسيب أن يبايع لهما فأبى وقال حتى أنظر فضربه هشام بن إسماعيل 60 صوتا وطاف به في تبان من شعر حتى بلغ به رأس الثمية فلما كروا به قال أين تكرون به قالوا إلى السجن قال والله لولا أني ظننت أنه صلب ما لبست هذا التبان أبدا فردوه إلى السجن وحبسه وحبس وكتب إلى عبد الملك يخبر بخلافه وما كان من أمره. وكتب إلى عبد الملك يلومه فيما صنع به ويقول: سعيد كان والله أحوج إلى أن تصل رحمه من أن تضربه، وإنا لنعلم ما عند سعيد شقاق ولا خلاف. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن مصر بن رفاعة أنه قال: دخل قبيصة بن ذؤيب على عبد الملك بن مروان بكتاب هشام بن إسماعيل يذكر أنه ضرب سعيدا وطاف به. قال قبيصة: يا أمير المؤمنين، أفتأت عليك هشام مثل هذا يضرب ابن المسيب ويطوف به؟ والله لا يكون سعيد أبدا أمحل ولا ألج منه حين يضرب سعيد، لو لم يبايع ما كان يكون منه. ما سعيد ممن يخاف فتقه ولا غوائه على ما سعيد مما يخاف فتقه ولا غوائله على الإسلام وأهله، وإنه لمن أهل الجماعة والسنة. وقال قبيصة: اكتب إليه يا أمير المؤمنين في ذلك. فقال عبد الملك: اكتب أنت إليه عنك تخبره برأيي فيه وما خالفني من ضرب هشام إياه. فكتب قبيصة إلى سعيد بذلك. فقال سعيد حين قرأ الكتاب: الله بيني وبين من ظلمني، الله بيني وبين من ظلمني. قال أخبرني محمد بن عمر قال حدثني عبد الله بن يزيد الهذلي قال: دخلت على سعيد بن موسى بالسجن، فإذا هو قد ذبحت له شاة فجعل الإهاب على ضاره، ثم جعلوا له بعد ذلك قضبا رطبا، وكان كلما نظر إلى عضديه قال: اللهم انصرني على من هشام. قال أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني طلحة بن محمد عن أبي أنه قال: دخل علي سعيد بن المسيب السجن وأبو بكر دخل على سعيد بن المسيب السجن أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فجعل يكلم سعيد ويقول له: إنك خرقت به. فقال أبو بكر: اتق الله وآثره على مسواه. قال فجعل أبو بكر يردد عليه: إنك خرقت به ولم ترفض فرفق. فجعل سعد يقول: إنك والله أعمى البصر وأعمى القلب، إنك والله أعمى البصر أعمى القلب. قال فخرج أبو بكر من عنده وأرسل إلى هشام بن إسماعيل فقال: هل لنا سعيد بن المسيب منذ ضربناه؟ فقال: ولكن والله ما كان أشد لسانا منه منذ فعلت به ما فعلت، فكفف عن الرجل. وجاء هشام بن إسماعيل كتاب من عبد الملك بن مروان يلومه في ضربه سعيد بن المسيب ويقول: ما ضرك لو تركت سعيدا ووطأت ما قال. وندم هشام بن إسماعيل على ما صنع بسعيد فخلى سبيله. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني أسلم أبو أمية مولى بني مخزوم وكان ثقة قال: صنعت ابنة سعيد بن المسيب طعاما كثيرا حين حبس فبعثت به إليه، فلما جاء الطعام دعاني سعيد فقال: اذهب إلى ابنتي فقل لها لا تعودي لمثل هذا أبدا، فهذه حاجة هشام بن إسماعيل يريد أن يذهب مالي فأحتاج إلى ما في أيديهم، وأنا لا أدري ما أحبس، فانظر إلى القوت الذي كنت آكل في بيتي فابعث إلي به. فكانت تبعث إليه بذلك وكان يصوم الظهر. قال أخبرنا عفان بن مسلم وعمر بن عاصم كلابي قال حدثنا سلام بن مسكين قال حدثنا عمران بن عبد الله الخزاعي قال: إني أرى أن نفس سعيد بن المسيب كان أهون كأن نفسه إني أرى أن نفس سعيد بن المسيب كانت أهون عليه في ذات الله من نفس الذباب. قال أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقيق قال أخبرنا أبو المليح قال حدثني غير واحد أن عبد الملك بن مروان ضرب سعيد بن المسيب 50 صوتا وأقامه بحرة وألبسه تبان شعر. فقال سعيد: أما والله لو علمت أنهم لا يزيدونني على الضرب ما لبست هذا التبان، إنما تخوفت أن يقتلوني، فقلت: تبان أستر من غيره. قال محمد بن عمر: معنى هذا الحديث أنه ضرب في خلافة عبد الملك بن مروان. قال أخبرنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان الرجل من آل عمر قال: قيل لسعد بن المسيب ادعو على بني أمية، فقال: اللهم أعز دينك وأظهر أولياءك وأخزي أعداءك في عافية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا أحمد بن سلمة قال أخبرنا علي بن زيد قال: أخذ لسعد بن المسيب: يزعم قومك أن ما منعك من الحج أنك جعلت لله عليك إذا رأيت الكعبة أن تدعو الله على بن مروان. قال: ما فعلت وما أصلي صلاة إلا دعوت الله عليه، وإني قد حججت واعتمرت بضعا 20 سنة، وإنما كتبت علي حجة واحدة وعمرة، وإني أرى ناسا من قومك يستدينون فيحجون ويعتمرون ثم يموتون ولا يقضى عنهم، ولا جمعة أحب إلي من حج أو عمرة تطوعا. قال علي: فأخبرت بذلك الحسن فقال: ما قال شيئا لو كان كما قال ما حج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اعتمروا. أخبرنا الضحاك بن مخلد بن أبو عاصم النبيل عن أبي يونس القزي قال: دخلت المسجد المدينة فإذا سعيد جالس وحده، فقلت ما شأنه؟ قال: نهي أن يجالسه أحد. قال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا سلام بن مسكين قال: حدثنا عمران قال: كان لسعيد بن المسيب في بيت المال 34,000 عطاء، فكان يدعى إليها فيأبى ويقول: حاجة لي فيها حتى يحكم الله بيني وبين بني مروان. أخبرنا عفان بن مسلم قال: حدثنا أحمد بن سلمة قال: أخبرنا علي بن زيد أنه قيل لسعيد بن المسيب: ما شأن الحجاج لا يبعث إليك ولا يحركك ولا يؤذيك؟ قال: والله لا أدري، إلا أنه دخل ذات يوم مع أبيه المسجد فصلى صلاة فجعل لا يتم ركوعها ولا سجودها، فأخذت كفا من حصى فحصبته بها، زعم أن الحجاج. قال: ما زلت بعد ذلك أحسن الصلاة. قال: أخبرنا سليمان بن حرب وعمر بن عاصم الكلبي قال: حدثنا سلام بن مسكين عن عمران بن عبد الله بن طلحة بن خلف الخزعي قال: حج عبد الملك بن مروان، فلما قدم المدينة فوقف على باب المسجد أرسل إلى سعيد بن المسيب رجلا يدعوه ولا يحركه. قال: فأتاه الرسول وقال: أمير المؤمنين واقف بالباب يريد أن يكلمك. فقال: ما لأمير المؤمنين إلي حاجة وما لي إلي حاجة، وإن حاجته إلي لغير مقضية. قال: فرجع الرسول إليه فأخبره، فقال: أرجع إليه فقل: إنما أريد أن أكلمك ولا تحركه. قال: فرجع إليه فقال له: أجب أمير المؤمنين. فقال له سعيد ما قال له أولا. قال: فقال له الرسول: لولا أنه تقدم إلي فيك ما ذهبت إليه إلا برأسك، يرسل إليك أمير المؤمنين يكلمك تقول مثل هذه المقالة. فقال: إن كان يريد أن يصنع بي خيرا فهو لك، وإن كان يريد غير القوي. نعم، الظاهر هو أبو يونس القوي على الصفحة. قال: فقال له الرسول: لولا أنه تقدم إلي فيك ما ذهبت إليه إلا برأسك، يرسل لك أمير المؤمنين يكلمك وتقول مثل هذه المقالة. فقال: إن كان يريد أن يصنع بخير فهو لك، وإن كان يريد غير ذلك فلا أحل حبوتي حتى يقضي ما هو قاض.
رأيك مقبول أبو عمر؟ مايك مغلق. عمر؟ عمر؟ محمد؟ شيخنا؟ هنا مايك مغلق.
ماشي ماشي يا ميكس.
كان الشيخ بيقول لك قوي.
قوي
من ساعتها انت كنت بتقرا حاجه تحت.
قال: لو أنه تقدم إلي فيك ما ذهبت إليه إلا برأسك، يرسل إليك أمير المؤمنين يكلمك تقول مثل هذه المقالة. فقال: إن كان يريد أن يصنع بي خيرا فهو لك، وإن كان يريد غير ذلك فلا أحل حبواتي حتى يقضي ما هو قاض. فأتاه أخبره فقال: رحم الله أرى محمد أبا إلا صلابة. قال عمر بن عاصم في حديث بهذا الإسناد قال: فلما استخلف الوليد بن عبد الملك قادم المدينة فدخل المسجد فرأى شيخا فاجتمع الناس عليه فقال: من هذا؟ فقال: سعيد بن المسيب. فلما جلس أرسل إليه فأتاه الرسول فقال: أجب أمير المؤمنين. فقال: لعلك أخطأت باسمي أو لعله أرسلك إلى غير. قال: فأتاه الرسول فأخبر فغضب وهم به. قال: في الناس يومئذ بقية فأقبل بقية وفي الناس بقية فأقبل عليه جلساؤه فقالوا: يا أمير المؤمنين، فقيه أهل المدينة وشيخ قريش وصديق أبيك. لم يطمع ملك قبلك أن يأتيه، قال فما زال به حتى أضرب عنه. قال أخبرنا كثير من شمال، قال أخبرنا جعفر بن برقان، قال أخبرنا ميمون بن مهران، قال أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي، قال أخبرنا أبو المليح عن ميمون بن مهران أنه قال قاضي مع عبد الملك بن مروان المدينة فامتنعت منه القائلة، واستيقظ فقال لحاجبه انظر هل في المسجد أحد من حداثنا من أهل المدينة، قال فخرج فإذا سعيد بن سيب في حلقة له، فقام حيث ينظر إليه ثم غمز وأشار إليه بإصبعه ثم ولى فلم يتحرك سعيد ولم يتبعه، فقال أراه فطنا أراه فطنا، فجاء فدنا منه ثم غمزه وأشار إليه وقال ألم ترني أشير إليك، قال ما حاجتك، قال استيقظ أمير المؤمنين فقال انظر في المسجد أحد حدافي، فأجب أمير المؤمنين فقال أرسلك إلي، قال لا ولكن قال ذهب فانظر بعض حداثنا من أهل المدينة فلم أرى أحدا أهيأ منك، فقال سعيد إذا فأعلمه أني لست من حدافه، فخرج الحاج وهو يقول ما أرى هذا الشيخ إلا مجنونا، فأتى عبد الملك فقال له وجدت في المسجد ما وجدت في المسجد إلا شيخا أشرت إليه فلم يقم، فقلت له إن أمير المؤمنين، قال انظر هل ترى في المسجد أحدا من حداثي، فقال إني لست من حداث أمير المؤمنين، فقال لي أعلمه، فقال عبد الملك ذاك سعيد بن المسيب فدعه. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الله أنه قال كان سعيد بن المسيب إذا سئل عن هؤلاء القوم قال أقول فيهم ما قولني ربي، ربنا اغفر لنا ولإخواننا حتى يتم الآية. قال أخبرنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال سمعت سعيد بن المسيب يقول ما سمعت تأذينا في أهلي منذ 30 سنة. قال أخبرنا أنس بن عياض أبو ضمرة الذي عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن مسيب قال ما لقيت الناس منصرفين من صلاة منذ 40 سنة. قال أخبرنا عمرو بن عاص الكلبي قال حدثنا سلام بن مسكين عن عمران بن عبد الرحمن عن عمران بن عبد الله عن سعيد بن مسيب قال ما فاتته صلاة الجماعة منذ 40 سنة ولا نظر في أقفائهم. قال عمران وكان سعيد يكثر اختلاف إلى السوق. أخبرنا معن بن عيسى القزاز قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال قلت له لو تبديت وذكرت له البادية وعيشها والعتم فقال سعيد كيف بشهود العتمة. قال أخبرنا عمرو بن عاص الكلبي قال حدثنا سلام المسكين عن عمران بن عبد الله أنه قال سعيد بن المسيب ما أظلني بيت بالمدينة بعد منزلي إلا أني آت ابنة لي فأسلم عليها أحيانا. قال أخبرنا كثير بن جمان قال حدثني جعفر بن برقان قال حدثنا ميمون بن بهران قال بلغني أن سعيد بن المسيب عمر 40 سنة لم يأتي المسجد فيجد أهله قد استقبلوه خارجين منه قد قضوا صلاتهم. قال أخبرنا شهاب بن عباد العبدي قال حدثنا داود بن عبد الرحمن عن بشر بن عاصم أنه قال قلت لسعيد يا عمي ألا تخرج فتأكل الثوم مع قومك، فقال معاذ الله يا ابن أخي أن أدع 25 صلاة 5 صلوات وقد سمعت كعبا يقول وددت أن هذا اللبن عاد قطرانا يتبع أو اتبعت قريش شك شهاب أثناب الإبل في هذه الشعاب إن الشيطان مع الشاذ وهو من الاثنين أبعد. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي قال أخبرنا عطاف بن خالد عن ابن حرملة عن سعيد بن مسيب أنه اشتكى عينه فقالوا له لو خرجت يا أبا محمد إلى العقيق فنظرت إلى الخضرة لوجدت لذلك خفة، قال فكيف أصنع بشهود العتمة والصبح. قال أخبرنا الوليد بن عطاء بن الأغر المكي قال أخبرنا عبد الحميد بن سليمان عن أبي حازم قال سمعت سعيد بن المسيب يقول لو رأيتني ليالي الحرة وما في المسجد أحد من خلق الله غيري وإن أهل الشام لا يدخلون زمرا يقولون انظروا إلى هذا الشيخ المجنون وما يأتي وقت صلاة إلا سمعت أذانا في القبر ثم تقدمت فأقمت فصليت وما في المسجد أحد غيري. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني طرحة بن محمد بن سعيد عن أبيه الله أكبر هجر مسجد النبي سلم يا رب لا ويتهمون الذي مكث في المسجد أنه مجنون
عشان بيصلي
وسيب الفتن سلم يا رب يقولون انظروا إلى هذا الشيخ المجنون وما يأتي وقت صلاة إلا سمعت أذانا في القبر ثم تقدمت فأقمت فصليت وما في المسجد أحد غيري. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني طرحة بن محمد بن سعيد عن أبي أنه قال كان سعيد بن المسيب أيام الحرة في المسجد لم يبايع ولم يبرح وكان يصلي معه الجمعة ويخرج إلى العيد وكان الناس يقتتلون ينتهبون وهو في المسجد لا يبرح إلا ليلا إلى الليل قال فكنت إذا حانت الصلاة أسمع أذانا يخرج من قبل القبر حتى حتى أمن الناس وما رأيت خيرا من الجماعة.
سبحانك اللهم ورحمة
الله. انتهى المجلس.